قال لا، لكن اعتبرها صف كامل. فيأتي سيطلق على الحاكمية أخص خصائص الرؤية. الحاكمية المفهوم هو لا بالمفهوم السلفي، أخص خصائص الألوهية. يعني هذه مطاردة وتبديل مع الأساس لمعنى لا إله إلا الله، تبديل لمعنى لا إله إلا الله. الحاكمية تسرد إلى غير الله، الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني والحاكم الفلاني، والرسول عليه الصلاة والسلام يحكمه الله، وأن يحكم الله بما أنزل الله، وأن يعبدك الناس، فنحكم. فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما قال إذا عبد الحاكم وإذا عبد القائد بالسريع أو كذا، ها؟ ما قال هذا الكلام. الشاهد أن الحاكمية ليست أخص خصائص الألوهية، أخص خصائص الألوهية هي لأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الحاكمية فتسند إلى الله وتسند إلى المخلوقين، فما سمعتم فالرسول حاكم، وأبو بكر حاكم، وعمر حاكم، وعثمان حاكم، والقضاة حكام، ويحكم الإنسان في المرء بين الرجل وزوجه، ها، فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، ويحكم في قضايا ويحكم فيها الناس. لكن لا يقال يعني يسند العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر أخص الخصائص، أخص خصائص معنى لا إله إلا الله هي أن لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. فهمتم هذا الفرق؟ فهمتم بطلان ما يقوله سيد قطب، وأن الحاكمية أخص خصائص الألوهية. والذي أفهمه أنا أن الموجود نادى بالإمامة التي أخذها من الروافض، وقال إنها غايات الرسل. الإمامة الصالحة هي غاية الغاية عند الرسل، واعتبرها أصل الأصول في دعوات الرسل. ورد شيخ الإسلام على مثل هذه الدعوة بل دونها لما قال الروافض الإمامة أهم مقاصد الرسالة، قال كذبتم. وحتى بعض الروافض يكفركم بهذا الكلام ويكفركم الناس مثل هذا الكلام. أهم مهمات الإسلام التوحيد، ثم الصلاة، ثم أركان الإسلام. وهكذا ما ذكر شيخ الإسلام تيمية. جاء سيد قطب الرافضي الذي سب أصحاب محمد وأهانهم، وسب موسى وقال بالحلول ووحد الوجود، وحياته كلها تخبط وتأرجح، يخرج من دوامة ضلالة إلى دوامة أخرى، من ضلالة إلى ضلالة، من شيوعية إلى شكوك وأوهام إلى 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 رفض إلى اشتراكية إلى إلى إلى. جاء يقول يعني أخر بمنهج المولودي، وخاف أن يقول الإمام على الإمامة فيفتشر أمره، فقال الحاكمية. لأنه إذا سب الصحابة ونادى بالإمامة انفضحت الأمور وانكتبت للناس، فأبدلها بالحاكمية، وغلى 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 فيها، وغلى قومه وظلموا وحرفوا دين الله تبارك وتعالى، واستهانوا بدعوات الأنبياء، وكفروا الأمة، وشرعوا في سفك الدماء. لماذا؟ لأن هذا منهج فاسد، فلا ننتظر من آثاره إلا الفساد والدمار. فتوبوا إلى الله يا معشر القطريين، وارجعوا أدراجكم إلى طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستنوا بهم واقتدوا بهم في الإصلاح، لأن هدف الأنبياء هداية الناس قبل كل شيء، وإرشاد الناس وتحذير الناس وإنذارهم من غضب الله تبارك وتعالى، ومن بطشه بالكافرين المشركين الذين اتخذوا مع الله أندادا. وبعد أن تصلحوا الناس سوف تتراكب إليكم الحاكميات، وسوف ترد كل ما تتطلعون إليه، وبدون هذا فلن تروا إلا السجون، وإلا الدمار للأمة، وإلا الانحدار بالأمة من هوة إلى هوة. نسأل الله أن يهديكم وأن يصلحكم وأن يصلح أمم المسلمين. ونحن لا ننطلق من حرب فما تفهمون، ولكن ننطلق من باب النصيحة لكم وللمسلمين، والله وحده يعلم المقاصد. وأنا الآن قدمي على عتبة القبر، لا أريد من الدنيا شيئا ولا أريد مناصب، ولله الحمد قد رفضت كل هذه الأشياء في عنفوان شبابي. والله وأنا طالب علم كنت أقول في نفسي لو أعطى يعني منصب أعلى وزير والله لا أقدمه على طلب العلم. هذا طبعي وطبعي والله النصح للمسلمين والحرص على هدايتهم والحرص على هداية الشباب. وأنا أبين ضلال السيد قد غيره تبصيرا للشباب بدين الله الحق وتبصيرا لهم بمواقع الضلال لينقذوا أنفسهم منها وليتجنبوها وليسيروا في صراط الله المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله رفيقا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا الأمل في الأمة قريبا عاجلا. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خمس ساعات عشرة يكفي. نعم يبارك الجميع.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه ليلة الاثنين 24 من شهر رمضان المبارك لعام 22 و400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يقول: شيخنا الفاضل، هل ينتفع بكتب أهل البدع إذا كانت قد ألفت قبل انشرافهم أو بعده إذا كانت خالية من الانشراف وجيدة في الباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، إجابة على هذا السؤال أقول: إن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تراث سلفنا الصالح الطاهر النظيف من البدع ما يغني عن الرجوع إلى كتب أهل البدع، سواء ألفوها قبل أن يقعوا في البدع أو ألفوها بعد ذلك، لأن من مصلحة المسلمين إخماد وإخمال ذكر أهل البدع فالتعلق بكتبهم بقصد الاستفادة يرفع من شأنهم ويعلي منازلهم في قلوب كثير من الناس. ومن مصلحة المسلمين والإسلام إخماد ذكر رؤوس البدع والضلال. وما يسلم كتاب ما يخلو كتاب من الحق، حتى كتب اليهود والنصارى وطوائف الضلال تفرق بين الحق والباطل. فالأولى بالمسلم أن يركز على ما ذكرناه سلفا، فإنه آمن للمسلم وأضمن له وأبعد له من أن يكرم من أهانه الله. هذا ما أقول إجابة على هذا السؤال. قد بلح بعض الأئمة وذهب إلى أنه لا ينبغي الأخذ عن أهل البدع حتى لو يعني كان حقا، وإذا أمكن أخذ الحديث من غير طريق المبتدع فالأولى الابتعاد، ولو كان عند هذا الحديث فالأولى الابتعاد عنه إخمادا لذكره كما أسلفنا.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما قولكم في من يقول لا تقرأ كتب السلف الأولين إلا إذا كان عندك شيء من اللغة العربية؟
هذا تلبيس ومكر وصد عن الحق. وكتب المتأخرين لا تفهم بدون اللغة العربية؟ كتب الأولين أساليبها أصفى وأوضح وأساليب فطرية بخلاف أساليب المتأخرين، فإن أساليب المتأخرين فيها التنقطع والتكلف وتقليد الغربيين في أساليبهم، هذا إن سلمت من المنطق والفلسفة. أما كتب السلف الفطرية واضحة بغير الوضوح، عارف الوضوح، ويستفيد منها العالم والجاهل، فلا كتب المتأخرين، وهي أشد تعقيدا وظلمة وخطرا. وكتب السلف أسلم وأحكم وأعلم وأوضح وأصفى وأسرع فائدة من غيرها. أذكر أنني في السنة الرابعة ركزت على كتابات بعض المتأخرين حتى حفظت المقرر في مادة التفسير، ومرست مرورا عابرا على تفسير ابن كثير وتفسير الشيطاني، فلما جئت الامتحان كلام المتأخر هذا والله تبخر من ذهني، فما أجيب بما أعرفه من حصيلة العلمية وما أستذكره من كتاب ابن كثير وكتاب الشيطاني، لأنه أمثل بفطرة وأوضح أسلوبا، والله أعلم يلفق بالذهن أكثر من كلام المتأخرين المعقد المنمر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للشخص العمل بالحديث المقبول دون الرجوع في فهمه إلى أهل العلم؟
لا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على فهمه لنصوص الكتاب والسنة، يقرأ ويتدبر، فإذا فهم معنى يرجع إلى كتب السلف من تفسير وشرح للحديث، فإن وجد العلماء سبقه إلى هذا فرح واستبشر، وإن وجد أنه أخطأ ترك فهمه الخاطئ وأخذ بفهم السلف، وحينما يرجع إلى فهم السلف وبيانهم يدرك كلام أن كلامهم حق وأن كلامه خطأ فيأتلقه، يعني لا يستقل بالفهم ويغتر بنفسه. إن ابن تيمية رحمه الله وأمثاله ما كانوا يستغنون بفهمهم ويستقلون به، بل يرجعون إلى فهم السلف الصالح. وكان ابن تيمية يقول: يراجع 100 كتاب في التفسير في معنى الآية الواحدة يستفيد من كلامهم، ويريد أن يطمئن إلى أن ما فهمه حق، لإلا فلماذا ظل القرآنيون وظل الخوارج وظل غيرهم من أهل الأهواء والبدع إلا بسبب اغترارهم بفهومهم السقيمة، فكبهم الله على رؤوسهم بسبب هذا الغرور والتعالي. فيتواضع طالب العلم ويتهم نفسه ويتهم فهمه ويرجع إلى فحول العلماء من السلف، فإن وجد ما فهمه صوابا يؤيده فهم السلف فذاك، وإن وجد فهمه يخالف فهمهم ضرب بفهمه الباطل عبد الحائط. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز لطالب علم أن يخطئ أحد العلماء بالدليل أم لا بد أن يستند على أقوال العلماء في هذه التخطئة؟ أفيدونا مأجورين.
وكما قلنا في السؤال الأول، الإجابة على السؤال الأول، الطالب الصغير لفهمه ما يرد على كبار العلماء إلا إذا وجد أن علماء السلف قد خالفوا هذا العالم، فيستعين بالله ثم يقبل نصيحته لهذا العالم. أما هو يذهب يقارئ العلماء بفهمه وقد يكون سقيما وقد يكون أخطأ هو المخطئ، فلا ينبغي أن يتعامل الصغار مع العلماء بارك بهذا التطاول. بعض الناس يغفر بنفسه ويفهم فهما منحرفا ويظن أن غيره عن باطل وخطأ، فيذهب يعلو بنفسه ويتكلم على العلماء ويقع فيهم وفي فهمهم وفي ذكرهم. هذا أسلوب الخوارج، لابد أن يرجع إذا رأى أن هذا قد أخطأ يستعين بكلام العلماء، فجد قال ما قاله أحمد بن حنبل والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن تيمية وابن تأخير أمثالي، وجد أن هذا خالف مخالف الله، معن إلى أن ما فهمه حق وأن ذلك العالم قد وقع في خلاف الحق فيقدم له النصيحة.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف نتعامل مع بعض الشباب السلفيين الذين يتساهلون مع أهل البدع ويصفون الذين يتكلمون في أهل البدع بالتشدد؟
هذه سموم أهل البدع ينفثونها في عقول كثير من الشباب ويصفون من يذب عن منهج الله الحق وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن العقائد الصحيحة، يصفونهم بالتشدد ويملي لهم الشيطان أنهم معتدلون وما يعرفون أنهم متميعون ومميعون وأنهم قد فقدوا الغيرة والنصيحة في آن واحد. ينبغي المسلم أن يغار على دين الله وأن ينصح المسلمين، وإذا كنت تماشي على الباطل ولا تبين لهم ضلالهم وخطأهم فأنت غاش مداهن. ونعوذ بالله، قال الله لنبيه: لقد كنت فرقا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تمير شيء قليل مع أهل الباطل، الرسول يهدد هذا التهديد، كيف أنت تسلم؟ كيف أنت تسلم؟ المسلم يجب أن يفكر في نجاة نفسه وخلاص نفسه فيتقصد مراضي رب العالمين. الأمور التي ترضي ربنا عنه يتمسك بها ويدعو إليها ويذب عنها، والأمور التي تسخط الله من البدع والانحرافات ينبغي أن يبتعد بنفسه عنها وعن أهلها. وإذا رأى نفسه أنه ذا شكيمة وصاحب شخصية قوية يستطيع أن يدمغ أباطل أهل البدع بالحجج والبراهين ويؤثر فيهم، فيجلس إليهم جلسة الناصح المبين المحذر لا جلسة المتملق المداهن. فإن كثير من الناس يرص على السنة لكن يملي له الشيطان أنه متسامح وأنه معتدل وأن من يدعو الحق شديد ومتشدد إلى آخر ما ينفضه من السموم أهل البدع في عقله وفكره. عليكم بمنهج السلف، افهموا حق الفهم وافهموا تعاملهم مع أهل البدع ومواقفهم الصحيحة والرجولية من أهل الأهواء. الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن شخص يعني اختلف بفلان يعني فلان من البدع، قال انصحه، قال إذا لم يسمع قال ألحقه به، لأن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر من اختلف. فالتشويش على دعاة الحق والتنفير منهم والنفور منهم والميل والركون إلى البدع دليل على تناقض وتآلف في الأرواح بين هذا الذي يدعي السلفية وبين أهل البدع. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلينظر أحدكم من يخالف، ولينظر أحدكم ممن يأخذ دينه، وليحذر كل الحذر من جلساء السوء، فإن جليس السوء كناصح الكيل، وجالس الصالحين فإن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه طيبا. وما ضاع كثير من شباب الأمة إلا برسونهم إلى أهل الضلال ونفورهم من أهل السنة، والنظر إليهم بهذا المنظار الأسود إنهم متشددون. ونحن نعرف أن هؤلاء المرضى يقذفون من لا يناسبهم النهوض بحق أهله، ينظرون نظرة الجراء واحتقار إلى حملة الحق. فنحذر هؤلاء المساكين لأنكم لستم على صواب في هذه الأحكام، فميل إلى أهل البدع فتمدحهم. قال لي أحد المنتسبين إلى السنة مصري راح يمدح البنا ويضفي عليه المدح والثناء من الحكمة واللين والرفق، وذهب يطعن في الشيخ محمد حامد فقي إمام في السنة جاهل منادر وانتشرت دعوته في مصر والسودان وفي العالم الإسلامي وقويت بكتاباته الدعوات السلفية في العالم. مدح البنا وأطراه وبالغ في إقرائه وقال في محمد حامد أن المتشدد لم أحمد. قلت حماقة محمد حامد نشرت السلفية في العالم وقويت بها الدعوات السلفية، وأما الفقماء يعني أقصد مثله هو يا نصر حكيم، فما رأينا لهم أي أثر في نشر الدعوة. فهؤلاء الباردون المثلجون يطعنون في من يدعو الحق بجد وصدق، ولا لهم أنفسهم أو لهم الشيطان أنهم كما وهم مساكين. فننصحهم لله عز وجل أن يربوا أنفسهم تربية صحيحة، وأن يعلموا إن كان عندهم علم أن تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى للناس والتحذير مما يضادها من الشرك والكفر والنفاق والفسوق والابتداء أمر واجب، أمر واجب، لأن هذا من الأمر المعروف أنه عن المنكر الذي شرف الله به هذه الأمة. فإذا قام به من يكفي سقط الحرج الباطن، وإذا لم يكن هناك كفاية في النهوض بدعوة الله فيجب على كل من عرف الحق
أن يتدنس جنديا على المسؤولية عرمى في تبليغ رسالة الله عز وجل. نعم جزاكم الله خير. سائل يقول ان هناك بعض التكفيريين الذين يخرجون على ولاة الامر يستدلون في جواز فعلهم بما ثبت عن بعض السلف من الخروج على ولاة الامر، فما هو توجيهكم لهذا القول وجزاكم الله خيرا؟
الحجج والبراهين التي يجب الاحتجاج بها والأخذ بها واتباعها إنما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبفهم السلف الصالح المستقيم، فكتاب الله يأمر بطاعة أولاة الأمور في طاعة الله ما داموا في دائرة الإسلام، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والسنة وردت فيها أحاديث كثيرة جدا تأمر بطاعة أولي الأمر، ويقول الرسول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. فالحاكم المسلم ولو كان جائرا ظالما ما دام في دائرة الإسلام لا يجوز الخروج عليه ولا التمرد عليه ما دام في دائرة الإسلام ما دام يصلي. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، ثم سئل ماذا نصنع؟ قال أطيعهم وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك، وأمر بطاعتهم ماذا يصلون، يعني انحرفوا جدا بحيث لم يبقى معهم إلى الصلاة، فلا يجوز الخروج عليهم. وتضافرت الأحاديث كثيرة جدا والصحيحة في الصحيحين وغيرهما بالتحذير من الخروج ونقص البيعات، ومن خرج عن جماعة إلى شر ما تميث من جاهلية. وقد جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حينما أراد الخروج على يزيد هو من سابع من المدينة، فجاء ينصحه وقال جاء فأنا إليه بمخدة يجلس أين جاء عبد الرحمن؟ قال ما جئت لأجلس، جئت لأبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من خرج من خلع البيعة من عنقه لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. استقف كثير من الناس من الخوارج والروافض والمعتزلة، استخفوا بهذه النصوص أو تجاهلوها أو جهلوها، ورسم كثير منهم إلى زلات وأخطاء من خالف النصوص بخروجهم من القراء الذين خرجوا على الحجاج، والذين ندموا أشد الندم. الحجاج كان ظالما جبارا طاغيا سفاكا للدماء، فبعض الناس ثاروا عليه وزعموا أنه كافر يجوز الخروج عليه، وهم مخطئون في هذا الشكل. فحمي الوقيف ودارت المعارك بينهم وبين جيش الحجاج حتى هجم هؤلاء القراء المساكين، ومنهم سعيد بن جبير ومنهم الشعبي، وهما إمامان ولكن هذا خطأ منهم لا شك، وعرفوا أنهم أخطأوا، هم اعترفوا بخطئهم. قال مسلم بن يسار: حتى تمنى الذي عاتبه أنه لم يكن عاتبه. قال أيوب: من مات منهم من قتل منهم فقد رغب به عن نصرائه، يعني قتله إيساء هو على حق ويخاف عليه العقاب الشديد، وأن يكون مات مثل الجاهلية. ومن بقي منهم ندين، كيف يحب هؤلاء؟ الذي بقي منهم من الشعب من الشعبي ندل أشد الندل، بارك الله فيكم، وغيره من المسلم ندم ندما شديدا، كيف يحتج بخروجهم ولو ما ندموا؟ وعند نصوص النبي عليه الصلاة والسلام تحرم هذا الخروج وتتوعد عليه، أم بقول رسول الله نأخذ أم بقول المخطئين المخالفين؟ لكن يا أخو أهل الأهواء يتعلقون بخيوط العنكبوت، بارك الله فيكم. كيف يتعلق عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير ما خرج على أحد، عبد الله بن الزبير كان في بيعة، بايعه أهل الحجاز وأهل العراق وأهل مصر واليمن وبعض أهل الشام، وبقي إلى جزء من الشام ما بايعوا. ثم تحرك مروان، حركه عبيد الله بن زياد، وهو ذاهب إلى مكة ليبايع بن الزبير. قال: أين تذهب؟ أذهب ليبايع. لا تبايع أنت شيخ قريش وسيدهم. فلفخ في هذه النفخة الشيطانية فرجع وأمر الجيش وذهب يقاتل وقاتل وقاتل عبد الله بن الزبير وأخذ المسلم. ثم جاء قاتل عبد الملك ابنه والبيع لابن الزبير، فقاتل عبد الله بن الزبير حتى قضى عليه. ابن الزبير لم يخرج رضي الله عنه، الصحابي الجليل، وقد مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مسلوب. قال: السلام عليك أبا خبيث، السلام عليك أبا خبيث، السلام عليك أبا خبيث، أما والله لقد نهيتك عن هذا، أما والله لقد نهيتك عن هذا، أما والله لقد نهيتك عن هذا. ثم قال: أشهد أنكم تبارا صواما قواما وصائل الرحم، وإن أمة الآن تشرها لخير أمة رضي الله عنها. ابن عمر كان ما يحب الخروج حتى لو كان يعني ما يحب الفساد والفتن والمشاكل، حتى لو كان إنسان على حق نفسه ترى أنه يترك، لا يقاتل ولا يغادر ويدخل في سفك الدماء ولو كان على حق. حتى إن علي ندم ولو كان هو على حق، ندم على الفساد. ولهذا لما جاء دور حسين تنازل معاوية تحقيقا لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمدح رسول الله ابنه الحسن ووصفه بالسيادة ووصفه بالصلح، وهو حق بالخلافة وله بيعة، حق بالخلافة من معاوية، ولكن حقن دماء المسلمين أمر عظيم وسفك الدماء أمر عظيم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، من قتل المسلم فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الخوارج يسهل عليه سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإنهاك المسلمين، بل قتلهم مع الأسف الشديد مع احترامهم يقطعون أهل الأوثان، فنسأل الله العافية منهم. الشاهد
أن الحاكم مهما ظلم ما دام في دائرة الإسلام لم يجب القول عليه، ولو وقع ذلك الكفر فلا تغامر المسلمين إن كان عندك قوة تقضي على هذا أو تنحيه بدون سفك دماء وبدون إذلال المسلمين وبدون سفك دماءها رخص الوطن بهذا حتى يترك فرم بواحد. الآن هؤلاء لا يرقون بواحد لكن ضحكا على أنفسهم وضحكا على أبناء المسلمين يقول هذا كفار كفار، يعني خلط عند الكفر بواحد عند الحكومة السعودية كافة فرم بواحد ويرون الخروج عليها والطعن التكفير التأذيب فظاهر كيف الناس يصلون ويصومون ويزكون شعائر الإسلام كلها موجودة. الرسول قال لو انتهى الصلاة لا يجوز الخروج، صلوا صومون حجون يزكون يتصدقون يبذلون الأموال الطائلة في خدمة المسلمين والمسلمين في تشييد المساجد في الجزيرة وفي غيرها. كيف يحكم عليهم الكفر؟ يعترف بالإسلام، يعترف بالمعاصي التي يقع فيها أنها معاصي، يعترف أن الربا الموجود حرام كبيرة وإلى آخره، وإذا هناك أخطاء يعترف بها، ما حللوا حراما ولا حرموا حلالا. ونحن نرى هؤلاء الأحزاب أبعد الناس عن حاكمية الله وأشد الناس تمردا عليها، فلو قرأت أحكامهم على الناس على أهل الحق ودفاعهم عن أهل الضلال عمن يسب أصحاب محمد عمن يسب بعض الأنبياء عمن يقول بيحه الأهل الوجود فرأيت أحكامهم في هذين المجالين لرأيت أنهم أظلم من الحكام وأشد مناقبة ومصادمة لحاكمية الله في أبواب الدين وأصوله وقواعده. فالانحراف العقدي بكل أشكاله لا يعد عيبا ولا نقصا في من يقدسونهم في من غمسوا في أعماق الضلال وخالفوا هذه الأصول ودمروا هذه الأصول، فالضلال الذي وقعوا فيه أشد من ضلال حكام الظالم أشد بكثير، والطغيان الموجود في أساليبهم والظلم والبغض وتشويه أهل العلم وصد الناس عن الحق لا نظير له، ومع هذا يدعونهم على طريق الإسلام مع الأسف الشديد ولجهل الناس وسخف كثير منهم يروا أن هذا الحق، وهم والله أبعد الطوائف طوائف الضلال على الحق. ميعوا دين الله تميعا، ما بقي إلا الحاكمية التي تاهوا وضلوا فيها، بقية الأمور كلها لا وزن لها عندها. حتى لو عرض من السلفي يعيش في الهامش لا قيمة له عنده، لا ولاء لا براء لا شيء من هذا، هذا معروف كتبهم الانطاق او حياة انطاق لهذا البلاء. فنحن ننصح المخدوعين بهم ان يتوبوا الى الله عز وجل، والله الذي لا اله الا هو اني ارى ان الدمار الذي حاق بهذه الامة كم سبب الذل والهوان الذي نزل بهذه الأمة من أمريكا إلى أفغانستان إلى غيرها هم السبب فيه، هم اللي جروا هذا الهوان والذل على المسلمين. يجب أن يدرك المسلمون شر هؤلاء وضررهم على الأمة، ويكفي التجارب المريرة التي جربت الأمة في هؤلاء، ما خاضوا مجان إلا أفسدوا فيه وخرروا فيه المسلمين تحرش بالروس فأسقطوا دولة الشيشان، تحرش بأمريكا فضيع أفغانستان، تحرشات وبلايا شوهوا الإسلام، شوهوا الإسلام تشبيه الناس في إدمان الإسلام في أوروبا وأمريكا غيرها. الآن يعني جعل الإسلام في صورة مظلمة سوداء، شوهوا الإسلام المسلمين وأذلهم في نفس الوقت. فلا في الشباب بارك الله فيك، هذه الأمور الخطيرة التي لحقت بالإسلام المسلمين على أيدي هؤلاء، نسأل الله أن يعافي أمة من شرهم ومن محنتهم. نعم صدق،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأنفعكم بذات الصحة والعافية، وأنا أدرسكم في الفردوس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يقول: شاب يدعي السلفية وهو لا يحذر من المخالفين ولا ينصح بقراءة الكتب المنهجية ولا سماع الأشرطة السلفية، علما بأنه مدرس للقرآن الكريم وإمام لأحد المساجد ومنصب نفسه داعية، وقد نصحه بعض الإخوة الأفاضل أكثر من مرة فلم يرى منه سلفية حتى الآن، فهل يحذر منه؟ أكتونا مأذورين وجزاكم الله خيرا.
إن كان الأمر كما ذكر فالرجل ليس لسلفي، وهذه الأنماط التي تلبس السلفية لباسا يعني خداعا هم أضر الناس، أضر الأهل الواضحين، وقد عرفنا الكثير والكثير من هؤلاء التكفيريين. عرفنا منهم الحرب على المنهج السلفي والتحذير من كتب السلف ومن أشرطتهم، والتحذير من الكتب المنهجية ودعوة الناس إلى النهم من كتب أهل البدع والضلال، فتجدهم يربون شباب الأمة على كتب أهل البدع والضلال الذين من ضلالاتهم الفكر الخارجي التكفيري، يعني الصوفية ما يدعون السلفية، الرافض ما يدعون السلفية، أهل البدع على اختلاف أصنافهم ما يدعون السلفية، لكن أتباع سيكون خاصة بشدة مكرهم يدعون السلفية وهم أشد الناس تشويها لها وتنفيرا منها وحربا على أهلها. فلا أستبعد إن صح ما قلت أن هذا الشخص من هذه الأنماط، وجربوه سألوه عن رأيه في كتب السيد طوطو ومنهجه وفي حياة سيكون نفسه، وستكتشفون الحقيقة إن كان على هذا الكلام. نعم، فالحذر حذروا منه، هذا ملبس مميع. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
اهلا بك. ثم نتكلم احيانا من ليبيا السلام عليكم. ايش هذا الصحابه؟ اليوم الصبح انا ما جاوبني على الجوال. ما نشوف انا.
ان شاء الله يصير
ليلى؟ حيا الله. للعلاج؟ الله يحفظه بالخير. 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 الله يحفظه
بالخير. الله يحفظه بالخير.
هي لما طلبوا من صاحب المخرج المخرج بطلوا كيف صنعوا
شرطوا ان بعد ثلاثة شهور يقول لك لحجم يستمين بحيث المشاريع اليوم بغير
خطيت يسمى المشاريع لك رافض على هذا
الورقة اللي وقعوها لحيث ما يتغير مكان يخطر
من ولي من ولي كلف الآخرين يوقعون على هذا. ما دام وقع إنما عند خبر. أظن يكتبوا
يكتبون.
أقول ما دام لا يخلف ويعني وافقت الجميع أنها تفهم فيها. أعرف الأديان. هذا أمر سيء. الهدف قبل يحكي القراءة لله فأنا قبل تصير الخلاف وتصير الفتنة علي الإخماد هذا يعني أحسن دعوة الآن أنت في ذلك هي أن تعرف قدر هذه الساعة حافظوا عليها أن تجدوا عنها كل ما يأثر عليها في سبب الإخلاف يا حبيبي إذا حصل الخلاف والوقف بعد الله كلامي وصل شكر الله كل شيء رهيب الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله الله يبارك فيك
كيف حالكم
سلامة الله
الله يسلمك
الله
كيف حالكم الحمد لله
الله 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 يخبرنا الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
وجاء هؤلاء فانطلقوا من مصالح أولئك وكانت غايتهم إسقاط الحكام والعلماء ولبسوا دعواتهم بشعارات إسلامية لبسوها تلبيسا ولكن في الحقيقة هم مقلدون تقليدا أعمى لتلك الثورة الأوروبية ولو لبسوها لباس الإسلام فجاءوا على هذا المنوال وبدأ الصراع بينهم وبين الحكام مما زاد الحكام استبدادا وبطشا ولم يستفد المسلمون من هذه المعارك التي لا نقول فيها جانبية بل هي أبعد من الجانبية ولو سلكوا طريق الرسل في الإصلاح
حتى لو كان حكام الكفار كما يزعمون لو سلكوا مسلك الأنبياء في الإصلاح فدعوا الحكام والمحكومين إلى ما دعا إليه الرسل من إصلاح العقائد وتصحيح معنى لا إله إلا الله في حياة المسلمين، وبدأوا بالدعوة إلى التخلص من عبادة القبور التي يأنفون من الدعوة إليها ويسمونها أو يقولوا لمن يعتني بها على طريقة الرسل أنتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور. الأنبياء حاربوا القبور وما في معناها، ولم يحاربوا القصور لأن هذا منهج فاسد. البدء لمحاربة القصور هروب من الدعوة إلى العقيدة ومن سلوك الأنبياء في الإصلاح، وتسرع وقفز هائل إلى الكراتب، وهذا أمر واضح. ومن هنا اختاروا لما عجزوا عن مواجهات لجأوا إلى الديمقراطية وزعموا أن هذا طريق للوصول إلى حاكمية الله، إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، وهم يجهلون الشريعة الإسلامية التي يجب أن يطبقها الأفراد والجماعات والحكومات. فحاكمية الله تبارك وتعالى ليست خاصة بالحكام، وليست محصورة في الكراسي وما يتصل بها. حاكمية الله تبدأ بالعقيدة، بإصلاح الفرد والجماعة والحكومات والشعوب جميعا، كلهم يشتركون في معنى واحد في العبودية لله. فندعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده، وأن يعبدوا أنفسهم لله عز وجل، ويصلحوا عقائدهم ويصلحوا قلوبهم، وتصلح قلوبهم بتقوى الله وخوفه ومراقبته. فإذا وصلت آثار الدعوة إلى هذا الحد من التأثير في الأفراد والجماعات والحكام، قامت الحاكمية التي ينشدونها دون حاجة إلى عشر من أشار ما يقوم به من الصراعات على الحاكمية مباشرة. نحن ننصح هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذه المسالك التي سلكوها وأفسدوا بها شباب الأمة، وأفسدوا بها الحكام والمحكومين، وأفسدوا تصور الناس للإسلام الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفسدوا تصور الناس حول العقائد، إذ أصبحت العقائد مهملة في قراميس هؤلاء السياسيين فلا قيمة لها ولا لمن يدعو إليها. المكانة والمنزلة العظيمة لمن يصارع على الكراسي ويشارك في الانتخابات ويقوم بالإضرابات، وكل ذلك تراث غربي بحت ورثوه من أساتذة غربيين ولم يرثوه من الأنبياء والمرسلين. فعليهم أن يستأنفوا كل نشاطاتهم، أن يستأنفوا فيبدأوا من جديد بإصلاح الناس على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إصلاحهم فردا وجماعات. ويبدأ الواحد بنفسه، ويبدأ بأبيه وأخيه. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إلا الأبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه يا قومي يعني وسع قليلا.
وهذه التماثيل من إبراهيمك على
النفس في صوت الأنعام. ما هذه التماثيل؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وقال إبراهيم لأبي آدم أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بدأ بأبيه وثنى بالقوم بعشيرته كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين. ما قال دعوهم إلى المصارعة كراك، أنذرهم بخشى الله، علمهم توحيد الله، حذروا من الشرك الأكبر الذي لا الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا الشرك الأكبر المهلك لا يحذر منه السياسيون ويضمون وينتظمون في صفوفهم الرواسب القبوريين المنحرفين انحرافا كليا في الإسلام أصولا وفروعا، ويضمون في صفوفهم الصوفية الخرافيين والصوفية الملاحدة دعاة وحدة الوجود والحلول، ويضمون في صفوفهم أصناف من المتبعين والمنحرفين، ولا يحاولون تصحيح عقائدهم من قريب ولا من بعيد، وقد أعطوهم إحصاءات واضحة صريحة بأننا نحشد الناس ولا نطلب من أحد أن يتزحزح عن عقيدته. هكذا طلعوا بهذا، فأصبحت العقيدة أهون عليهم من الحجاج من هواني تبالع على الحجاج. كما في المثل إذا يعني بالغ الناس في الاتهام بشيء قالوا هذا الشيء عند فلان أو عند الجماعة الفلانية أهون من تباله على الحجاج، فالعقيدة عندهم أهون من تباله على الحجاج، والهم كل الهم للصراع السياسي على الكراسي على طريقة أساتذتهم الغربيين فقط، لا على طريقة الأنبياء ولا على طريقة المصلحين، وأصبحوا يكفر الناس بهذا فقط بما يسمونه الحكم غير ما أنزل الله. لا شك أن الحكم غير ما أنزل الله جريمة عظيمة، ولكن أكثر إجرام منه الفساد العقائدي والمنهجي الذي اهتم به الأنبياء والمصلحون قبل كل شيء. فالحكم غير ما أنزل الله أصله كبيرة من الكبائر، ما هو كفر أكبر وشرك أكبر، يتحول إلى كما تتحول سائر الكبائر إلى الكفر بشروط، يتحول ويصير كفرا كسائر الكبائر كاستحلال الزنا والخمر والسرقة والقتل وما شابه ذلك. أما مجرد الحكم غير ما أنزل الله مع اعتقاد هذا الحاكم أن الحكم لله وحده وأن ممارسته للحكم غير الله جريمة تستوجب غضب الله وتستوجب العقوبة في الآخرة. فسر السلف وعلى رأسهم ترجمان القرآن ومدرسته وقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. أن الكفر ينقسم والفسق ينقسم، فسق أكبر وكفر أصغر، فسق أكبر بمعنى الكفر، فسق أصغر بمعنى الكفر الأصغر، والظلم كذلك ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، وهذا ما يطيعه ويدندن حوله أئمة الإسلام ومنه شيخ الإسلام تيمية. يأتي هؤلاء الجهلة ويسلكون في هذا الباب مسلك الخوارج، وجدوا في المذاهب الإسلامية ما يلائمهم في فكر الخوارج فتبنوه، وصاروا يصفرون الحكام ويصارعون الحكام ويربون الناس أي مهاترات مع السياسيين والحكام، وحصر الإسلام بهذه الأكاذيب في هذه الزاوية من زوايا الإسلام، وأداروا ظهورهم لأحكام الله الأخرى، وصار يسمون علماء الحيض والنفاس الذين يربون الناس على شريعة الله، ويسمونهم جواسيس ويسمونهم عملاء ويكفرهم بعضهم لأنهم يعني بغير السلطان، وشوه الإسلام والمسلمين وهم أضل من الحكام. ضلالهم في أبواب أصول الدين، وضلالهم في المنهج مخالفة الأنبياء والمرسلين في إصلاح الناس، وبإقرارهم بالشرك الأساسي الذي حرره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبتوليهم أصحاب هذا الشرك، وبتوليهم لصوفية وحدة الوجود، وبتوليهم من الرفض والروافض، وبمسخهم الإسلام وتشويهم الإسلام وإقرارهم على تشويه الإسلام أسرعوا إلى الإسلام أكثر من الحكام الجهلة الذين وجدوا قوانين جاهلة للكفار وهم حريصون على الدنيا وحريصون على الكراسي فتشبثوا بالكراسي وما يتعرها من القوانين. فنحن نقول على طريقة السلف من فضل حاكمية الله حاكمية الناس على حاكمية الله وكافر، حتى لو كان ينام في الشارع لا يجد مأوى ويعتقد هذه العقيدة فهو كافر، فضل الحاكم. الحاكم إذا كان عنده هذه العقيدة فهو كافر، إذا كان يفضل حاكم القوانين المستوردة للكفار الغرب على حاكمية الله فهو كافر، وإذا كان بالله
يفكر ويؤمن بالجنة والنار ويؤمن أن الله يعاقب على الذنوب وأن الله هو الحكم الوحيد سبحانه وتعالى يحكم في العقائد والعبادات والتشريعات والأحكام، إذا كان عنده هذه العقيدة فما نستطيع أن نكفره ولو حكم بالقوانين. إذا كان يسمون هذا تبديل وتشريع فإنكم أنتم بدلتم وشرعتم في دين الله، بدلتم المناهج واخترعتم مناهج بديلة لمناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستهنتم بالعقائد التي اهتم بها الأنبياء وجعلوها أسمى أهدافهم وأفضل ما جاءوا به وأفضل ما دعوا إليه، استهنتم به وركنتم إلى الروافض والباطنية والصوفية القبورية الحلولية وتكتم عن هذه العقائد، فجرمكم أكبر من جرم الحكام إن كنتم تعقلون. فنحن الآن ندعوكم وندعو الحكام إلى الرجوع جميعا إلى منهج الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء والخضوع لما جاء به الأنبياء في كل أبواب الدين أصوله وفروعه، فإنكم لا يصدق عليكم أنكم تنادون بحاكمية الله إلا إذا دعوتم إلى الحاكمية من ألفها إلى يائها، كما أسلفنا أظن في الدرس الماضي إن حاكمية الله عندنا غير حاكمية الله عند هؤلاء. حاكمية الله ضيقة جدا ومحصورة في أهداف سياسية بسيطة، أما الحاكمية في نظرنا بحسب الأدلة فهي واسعة جدا، وأول ما يدخل فيها العقائد، أول ما يدخل فيها العقائد، التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، هذه الأمور التي يستهين بها الرافضون إلى الكراسي والمستخدمين لكل الوسائل، ومنها الوسائل الميثافيلية والوسائل الغربية للوصول إلى الكراسي. وجربنا حكومات لهم وصلوا إلى الكراسي وتناسوا هذه الحاكمية وأداروا ظهورهم لها، والمنادون بالحاكمية والذين لا زالوا ينهثون بالوصول إليها أقروا هؤلاء على ما خانوا وما مكروا وما دبروا لشريعة الله من المطاردة، الشريعة التي ينادون بها لم يلتزموا بل طاردوها، الذي وصل وصل والذي لم يصل يصفق لهذا اللون من الحكام الذين صاروا أسوأ من الحكام المستبدين المنحرفين في باب الحاكمية. يبقى أناس الآن من حثالات هؤلاء ومن أذنابهم يتظاهرون بالسلفية ويقولون يعني ما تسمعون الحكام مبدلون فكفروا بهذا التبديل، ونقول المبتدئة مبدلون وأسلافكم وشيوخكم مبدلون، لأن الذي يتأول أسماء الله وصفاته مبدل، والذي يقع في تأويلات القبورية والخرافية مبدل، والذي يقع في تأويلات في العبادة وفي كل الميادين مبدل، فكيف تكفرون بهذا التبديل ولا تكفرون بما وقع فيه شيوخكم وطوائفكم وأقررتموهم عليه؟ فالانحراف في العقائد تبديل، في توحيد الأسماء والصفات تأويل فيها تبديل، وفي أبواب الألوهية التحريف فيها والضلال فيها تبديل أكبر وأخطر
بمئات المرات من التبديل فيما يتعلق بحقوق البشر. كان هذا تبديل لحقوق الله ولأسمائه وصفاته، أسماء جلاله وعظمته وكماله، وتعطيل ذاته وتعطيل أسمائه وصفاته أكبر وأكبر مما تصارعون عليه يا قوم. فاعرفوا حاكمية الله قبل كل شيء، واعترفوا بها، وأعلنوا الاعتراف بها في وجه شيوخكم وساداتكم والطوائف التي تنضوي تحت ألويات تنظيماتكم. اصدعوا فيهم بهذا كما صدع بذلك الأنبياء، واصدعوا بهذا في وجه الحكام. ادعوهم، اكتبوا لهم، وجههم النصائح في المساجد وفي الرسائل الخاصة، وقدموا لهم الكتب باللطف والحكمة واللين، فإذا يعني هداهم الله في هذه الأصول وفي هذه الأساسيات، وتوفرت التقوى في نفوسهم، فسيهرعون بأنفسهم إلى نبذ القوانين الكافرة الباطلة التي استوردوها، واستبدالها الآن من جديد بالشريعة الإسلامية. ونحن نضمن لكم إن شاء الله أنكم إذا حققتم يعني هذه الأهداف الربانية النبوية التي هي أسس الإصلاح، وأصلحتم من استطعتم من الحكام ومن المجتمعات وحتى من الفقهاء أصحاب العمائم الذين يجهلون توحيد الله بأنواعه، إذا وجد هذا الإصلاح جاء تطبيق الحاكمية والحرص على تطبيقها نتيجة حقيقية لا تتخلف لهذا الإيمان الصادق بتوحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه. ونريد أن نسوق بمناسبة ذكر التبديل كلام شيخ الإسلام تيمية، لندرك أن التبديل الذي وقعت فيه الشعوب والجماعات والطوائف أصعب من التبديل الذي وقع فيه الحكام. فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في طبعة المكتب الإسلامي، المؤرخ الطبعة الرابعة المؤرخة 97 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل. عرفتم؟ يعني رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهي متوفرة عند هذه الجماعات، وتأويل النصوص بخلاف مراد الله موجود عند هذه الجماعات والطوائف التي تنضمت تحت صفوفها، ونحو ذلك من التبديلات، هذا من نوع التبديل. فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل الذي جاء به الأنبياء ثم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والشرع المؤول هو اجتهادات الفقهاء كما فسر ذلك شيخ الإسلام في موضع آخر من كتبه، والشرع المبدل هو تشريع البدع والضلالات
التي يربط الجماعات والتنظيم السياسية على أصحابه ويقولهم أنتم المسلمون، وفي نفس الوقت يحاربون دعاة التوحيد ويحاربون من يحارب هذا التبديل الرهيب. قال: كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، فيجب الفرق. هذا كلام الخاطب شيخ الإسلام ابن تيمية، من يمتلك الفرق بين هذه الأشياء، ممن آتاه الله الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، هؤلاء لا فرقان عندهم. فالآن وجه لهم هذا الكلام ليعرفوا خطورة التبديل الذي يستهينون به، لأنه أخطر. شيخ الإسلام كان في وقت الحكام يحكم غير ما أنزل الله، ونقل المودودي من أحد رؤسائهم عن المماليك الذين عاصرهم ابن عبد السلام والنووي وابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم والمزي والذهبي وابن دقيق العيد وغيرهم، عاصروهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون في خاصة أنفسهم بقوانين جنكيز خان، ودخلهم من الأموال يدخل فيه المكوس ومهور المهسات، ومع ذلك ما رفعوا عقيرتهم بالتكفير تجاه هؤلاء الحكام، ما رفعوا عقيرتهم. الممالك وصلوا إلى أحط الانحطاط عقائديا وفي مجال الحاكمية، لا يقلون شرا عن كثير من الحكام الموجودين، ومع هذا ما كفروا هؤلاء ولا قالوا يجب. هؤلاء الآن تكفيريون يرون أن بلاد الإسلام دار حرب وأن الجهاد يجب أن ينطلق منها قبل الكفار، هذا حبهم على بلاد الإسلام، قبور، خرافات، شرك، تبديلات، هذه كلها والتأويلات كلها ما تضرهم ولا يحسبها لحسابا، بل صفوفهم لا تقوم إلا على أصناف هؤلاء المبدلين المحرفين. فأنا أقول هذا الكلام أولا ليعرفوا أهمية التوحيد، وليعرفوا أن الطوائف والأفراد يعني غير السلفيين واقعون في أنواع من التبديل التي قد يفوقون فيها التبديل الذي وقع فيه الحكام، ومجال التبديل عند هذه الطوائف أصعب وأهم عند الله وعند أنبيائه ورسل المصلحين من التبديل. والدليل القرآن، القرآن جاء وأمم قد بدلت وانحرفت، بدلت شرائع الأنبياء وحرفتها بما في ذلك الحاكمية، فكانوا يجاهدونهم في أبواب الدين العقائدية ويحاربونهم في الشرك والخرافات والبدع المنافية لهذه الأصول العقائدية والمنهجية، ولا يصارعون إلى الكراسي. والله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن سرد له عددا من أسماء الأنبياء العظام، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، هداهم مسجل في القرآن، انظروا هذا الهدى في القرآن، وانظروا هدي نوح وهدي إبراهيم وهدي الأسباط ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى، انظروا هديهم. هؤلاء الذين أمر الله محمد أن يقتدي بهديهم، واقتدى رسول الله بهديهم، وبدأ بما بدأوا به عليه الصلاة والسلام، ما بدأ بالحاكمية، بدأ قال نقول لا إله إلا الله، بدأ يعلم أسماء الله وصفاته، فلا تختم آية إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، هذا تعليم، تعليم، بارك الله فيكم. وبدأ واستمر على هذه الدعوة 13 سنة عليه الصلاة والسلام، وما نزل التشريعات المتعلقة بالحاكمية إلا في العهد المدني، إقامة الحدود، رجم الزاني، قطع يد السارق، تحريم الخمر، الجد فيه، والله ما نزلت إلا في العهد المدني بعد ما قامت الدولة الإسلامية. ودعوة الأنبياء لا تجد فيها هذا، لأنها تأتي متأخرة هذه الأشياء، ولله سنن في خلقه، في السماوات، في الأرض، في النبات، في الإنسان، سنن فيها التدرج ولها أصول. فهؤلاء لا عرفوا أصول ولا عرفوا كيف يتدرجون في الدعوة، وقفزوا قفزها إلى آخر الإسلام الحقيقية، إلى آخر ما يقوم به الأنبياء، قفزوا كل هذه المسافة الهائلة التي مرت بنوح ووقف معها 1,050 عاما، ووقف مع إبراهيم ولم يخرج منها إلى غيرها أبدا، ووقف مع صالح وهود وغيرهم من الأنبياء لم يتجاوزوها إلى هذه المرحلة التي بدأ منها هؤلاء. نقول هذا تسقيها لهم، والأدلة معنا والحمد لله، والبراهين معنا، فإن أرادوا صلاحا لأنفسهم وصلاحا وإصلاحا في الأمة فهذا هو المنهج وهذا هو الطريق للإصلاح، فمن اختار غيره فقد حارب الأنبياء في عقائدهم ومناهجهم واستهان بهم وبدعوتهم، واختار نفسه طريقا أصله مأخوذ من الأوروبيين ثورة فتبع الحكام. فهذا ما أجيب به على هذا السؤال، وهناك كلام للشيخ ابن تيمية في عدد من المواضع من فتاواه يبين فيها أن التبديل، أن هناك شرع منزل وهناك شرع مؤول وهناك شرع مبدل، والمبدل هو ما يقع في صفات الله وأسمائه وكذا وكذا، وكذلك ما يقع في شريعته، وقد يقع فيها تأويل قد يحصل بأخطاء من العلماء والفقهاء. هذا التأويل من الفقهاء رحمهم الله هم يعذرون فيه ويعتبرون مجتهدين، ما أصابوا لهم فيه أجران وما أخطأوا فيه لهم في أجر واحد، ولكن لا يجوز أبدا متابعة أحد في أخطائه، حتى إن ابن تيمية يرى أنه إذا تبين الحق لهذا المخلد لإمام من أئمة الإسلام يرى أنه خالف حكم الله وبدله بغير قصد بحكم آخر، كأن يحل ما حرم الله بغير قصد ولكن وقع فيه أو الآخر، وعرف هذا التبديل، إذا اختار هذا التبديل ورد النصوص أنه كافر حتى في هذا الميدان. لكن هذه الأمور كلها لا يرفع هؤلاء السياسيون المنحرفون بهذه القضايا وهذه الأصول الخطيرة، لا يرفعون بها رأسا، فنحن نناديهم بأعلى الأصوات أن ينصاعوا لدعوة الله، وأن يعرفوا دعوة الأنبياء، وأن يعرفوا دعوة محمد وجهاده عليه الصلاة والسلام، فإنه جاهد من أجل لا إله إلا الله، لا إله رب المفهوم الذي فهمه الأنبياء وفهمه الصحابة وفهمه فقهاء الإسلام ومحدث الإسلام وأئمة الإسلام، لا بفقه سيد قطب الذي يعتبر من أجهل الناس بمعنى لا إله إلا الله، واعتبروا تفسيره لا إله إلا الله، والتفسير الصحيح هو تفسير ضال منحرف، لأنه فسر لا إله إلا الله بالحاكمية، وفسر بالاستعلاء، وفسر بالسيطرة، وفسر بالهيمنة، فسر بتأويلات وتحريفات المتكلمين الضالين، وأضاف إليها تبديلا وتحريفا جديدا. فهذا التفسير تفسير لا إله إلا الله، لا معبود إلا بحق إلا الله، فسرها لا حاكم إلا الله. إذا جينا الحاكمية، هل قال الله في القرآن يعني اعبدوا محمدا اعبدوا نوحا؟ قال هذا؟ أو اعتبر محمدا معبودا أو نوحا أو صار اعتبر معبودين؟ جواب لا، لكن اعتبرهم حكاما.
وجاء هؤلاء فانطلقوا من منطلق أولئك، وكانت غايتهم إسقاط الحكام والعلماء، ولبسوا دعواتهم بشعارات إسلامية، لبسوها تلبيسا، ولكن في الحقيقة هم مقلدون تقليدا أعمى لتلك الثورات الأوروبية، ولو لبسوها لباس الإسلام. فجاءوا على هذا المنوال، وبدأ الصراع بينهم وبين الحكام، مما زاد الحكام استبدادا وبطشا، ولم يستفد المسلمون من هذه المعارك التي لا نقول فيها جانبية، بل هي أبعد من الجانبية. ولو سلكوا طريق الرسل في الإصلاح، حتى لو كان الحكام كفارا كما يزعمون، لو سلكوا مسلك الأنبياء في الإصلاح، فدعوا الحكام والمحكومين إلى ما دعا إليه الرسل من إصلاح العقائد وتصحيح معنى لا إله إلا الله في حياة المسلمين، وبدأوا بالدعوة إلى التخلص من عبادات القبور التي يأنفون من الدعوة إليها، ويسمونها أو يقولون لمن يعتني بها على طريقة الرسل: أنتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور. الأنبياء حاربوا القبور وما في معناها، ولم يحاربوا القصور، لأن هذا منهج فاسد. البدء بمحاربة القصور هروب من الدعوة إلى العقيدة ومن سلوك الأنبياء في الإصلاح، وتسرع وقفز هائل إلى الكراتي، وهذا أمر واضح. ومن هنا اختاروا لما عجزوا عن مواجهات، لجأوا إلى الديمقراطية، وزعموا أن هذا طريق للوصول إلى حاكمية الله، إلى تحكيم الشريعة الإسلامية. وهم يجهلون الشريعة الإسلامية التي يجب أن يطبقها الأفراد والجماعات والحكومات. حاكمية الله تبارك وتعالى ليست خاصة بالحكام، وليست محصورة في الكراسي وما يتصل بها. حاكمية الله تبدأ بالعقيدة، بإصلاح الفرد والجماعة والحكومات والشعوب جميعا. كلهم يشتركون في معنى واحد في العبودية لله، فندعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده، وأن يعبدوا أنفسهم لله عز وجل، ويصلحوا عقائدهم، ويصلحوا قلوبهم، وتصلح قلوبهم بتقوى الله وخوفه ومراقبته. فإذا وصلت آثار الدعوة إلى هذا الحد من التأثير في الأفراد والجماعات والحكام، قامت الحاكمية التي يشهدونها دون حاجة إلى عشر من الشعر ما يقوم به من الصراعات على الحاكمية مباشرة. نحن ننصح هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذه المسالك التي سلكوها، وأفسدوا بها شباب الأمة، وأفسدوا بها الحكام والمحكومين، وأفسدوا تصور الناس للإسلام الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفسدوا تصور الناس حول العقائد، إذ أصبحت العقائد مهملة في قواميس هؤلاء السياسيين، فلا قيمة لها ولا لمن يدعو إليها. المكانة والمنزلة العظيمة لمن يصارع على الكراسي ويشارك في الانتخابات ويقوم بالإضرابات، وكل ذلك تراث غربي بحت، ورثوه من أساتذة غربيين ولم يرثوه من الأنبياء والمرسلين. فعليهم أن يستأنفوا كل نشاطاتهم، أن يستأنفوا فيبدأوا من جديد بإصلاح الناس على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بإصلاحهم فردا وجماعات، ويبدأ الواحد بنفسه، ويبدأ بأبيه وأخيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إلى الأبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه يا قومي يا يوسع قريبا،
هذه التماثيل التي ضرب منك على النساء
في صوت الأنعام؟ ما هذه التماثيل؟ وقال إبراهيم لأبي وقومه وقال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بدأ بأبيه وسمع بالقوم بعشيرته كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل عشيرتك الأقربين. ما قال دعوهم إلى المصارعة كرافة، أنزلهم بخش الله، علمهم توحيد الله، حذرهم من الشرك الأكبر الذي لا الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مساء صحيح. هذا الشرك الأكبر المهلك لا يحذر منه السياسيون، ويضمون وينتظمون في صفوفهم الروافض القبوريين المنحرفين انحرافا كليا بالإسلام أصولا وفروعا، ويضمون في صفوفهم الصوفية الخرافيين والصوفية الملاحدة دعاة وحدة الوجود والحلول، ويضمون في صفوفهم أصنافا من المتبعين والمنحرفين ولا يحاولون تصحيح عقائدهم من قريب ولا من بعيد، وقد أعطوهم ساءات واضحة صريحة بأننا نحشد الناس ولا نطلب من أحد أن يتزحزح عن عقيدته. هكذا طلعوا بهذا، فأصبحت العقيدة أهون عليهم من الحجاج من هواني تبالع على الحجاج. كما في المثل إذا يعني بالغ الناس في الاتهام بشيء قالوا هذا الشيء عند فلان أو عند الجماعة الفلانية أهون من تباله على الحجاج، فالعقيدة عندهم أهون من تباله على الحجاج. والهم كل الهم للصراع السياسي على الكراسي على طريقة أساتذتهم الغربيين فقط، لا على طريقة الأنبياء ولا على طريقة المصلحين، وأصبحوا يكفر الناس بهذا فقط بما يسمونه الحكم غير ما أنزل الله. لا شك أن الحكم غير ما أنزل الله جريمة عظيمة، ولكن أكثر إجرام منه الفساد العقائدي والمنهجي الذي اهتم به الأنبياء والمصلحون قبل كل شيء. فالحكم غير ما أنزل الله أصله كبيرة من الكبائر، ما هو كفر أكبر وشرك أكبر، يتحول إلى كما تتحول سائر الكبائر إلى الكفر بشروط، يتحول ويصير كفرا كسائر الكبائر كاستحلال الزنا والخمر والسرقة والقتل وما شاكل ذلك. أما مجرد الحكم غير ما أنزل الله مع اعتقاد هذا الحاكم أن الحكم لله وحده وأن ممارسته للحكم غير الله جريمة تستوجب غضب الله وتستوجب العقوبة في الآخرة، فسر السلف وعلى رأسهم ترجمان القرآن ومدرسته وقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. أن الكفر ينقسم والفسق ينقسم، فسق أكبر وكفر أصغر، فسق أكبر بمعنى الكفر، فسق أصغر بمعنى الكفر الأصغر، والظلم كذلك ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. وهذا ما يطيره ويدن من حوله أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. يأتي هؤلاء الجهلة ويسلكون في هذا الباب مسلك الخوارج، وجدوا في المذاهب الإسلامية ما يلائمهم في فكر الخوارج فتبنوه، وصاروا يصفرون الحكام ويصارعون الحكام ويربون الناس أي مهاترات مع السياسيين والحكام، وحصر الإسلام لهذه الأساليب في هذه الزاوية من زوايا الإسلام، وأداروا ظهورهم لأحكام الله الأخرى، وصار يسمى العلماء الحيض النفاس الذين يربوا الناس على شريعة الله، ويسمونهم جراسيس ويسمونهم عملاء ويكفرهم بعضهم لأنهم يعني بغار السلطان، وشوهوا الإسلام والمسلمين وهم أضل من الحكام. ضلالهم في أبواب أصول الدين، وضلالهم في المنهج مخالفة الأنبياء والمرسلين في إصلاح الناس، وبإقرارهم بالشرك الأساسي الذي حرره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبتوليهم أصحاب هذا الشرك
وبتوليهم لصوفية وحدة الوجود وبتوليهم من الرسل الروافض وبمسخهم الإسلام وتشويه الإسلام وإقرارهم على تشويه الإسلام أدفعوا إلى الإسلام أكثر من الحكام الجهلة الذين وجدوا قوانين جاهلة للكفار وهم حريصون على الدنيا وحريصون على الكراسي فتشبثوا بالكراسي وما يفعلها من القوانين. فنحن نقول على طريقة السلح من فضل حافلية الله حافلية ما جل حافلية الله وكافر حتى لو كان ينام في الشارع لا يجد مأوى ويعتقد هذه العقيدة فهو كافر. فضع حافل الحافل إذا كان عنده هذه العقيدة فهو كافر. إذا كان يفضل حافل قوانين المستوردة للكفار الغرب على حافلية الله فهو كافر. وإذا كان بالله
وإن بالجنة والنار ويوم أن الله يعاقب على الذنوب وأن الله هو الحكم الوحيد سبحانه وتعالى يحكم في العقائد والعبادات والتشريعات والأحكام إذا كان عنده هذه العقيدة فما نستطيع أن نكفره ولو حكم بالقوانين. إذا كان يسمون هذا تبديل وتشريع فإنكم أنتم بدلتم وشرعتم في دين الله بدلتم المناهج واخترعتم مناهج بديلة لمناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستهنتم بالعقائد التي اهتم بها الأنبياء وجعلوها أسمى أهدافهم وأفضل ما جاءوا به وأفضل ما دعوا إليه استهنتم به وركنتم إلى الروافض والباطنية والصوفية القبورية الحلولية وتكتم عن هذه العقائد فجرمكم أكبر من جرم الحكام إن كنتم تعقلون. فنحن الآن ندعوكم وندعو الحكام إلى الرجوع جميعا إلى منهج الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء والخضوع لما جاء به الأنبياء في كل أبواب الدين أصوله وفروعه فإنكم لا يصدق عليكم أنكم تنادون بحاكمية الله إلا إذا دعوتم إلى الحاكمية من ألفها إلى يائها كما أسلفنا أظن في الدرس الماضي إن حاكمية الله عندنا غير حاكمية الله عند هؤلاء. حاكمية الله ضيقة جدا ومحصورة في أهداف سياسية بسيطة أما الحاكمية في نظرنا بحسب الأدلة فهي واسعة جدا وأول ما يدخل فيها العقائد أول ما يدخل فيها العقائد التوحيد توحيد الربوبية توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات هذه الأمور التي يستهين بها الرافضون إلى الكراسي والمستخدمين لكل الوسائل ومنها الوسائل الميثافيلية والوسائل الغربية للوصول إلى الكراسي وجربنا حكومات لهم وصلوا إلى الكراسي وتناسوا هذه الحاكمية وأداروا ظهورهم لها والمنادون بالحاكمية والذين لا زالوا ينهثون للوصول إليها أقروا هؤلاء على ما خانوا وما مكروا وما دبروا لشريعة الله من المطاردة الشريعة التي ينادون بها لم يلتزموها بل طاردوها. الذي وصل وصل والذي لم يصل يصفق لهذا اللون من الحكام الذين صاروا أسوأ من الحكام المستبدين المنحرفين من باب الحاكمية. يبقى أناس الآن من حثالات هؤلاء ومن أذنابهم يتظاهرون بالسلفية ويقولون يعني ما تسمعون الحكام مبذلون فكفروا بهذا التبديل. ونقول المبتدئ مبدلون وأسلافكم وشيوخكم مبدلون، لأن الذي يتأول أسماء الله وصفاته مبدل، والذي يقع في تأويلات القبورية والخرافية مبدل، والذي يقع في تأويلات في العبادة وفي كل الميادين مبدل. فكيف تكفرون بهذا التبديل ولا تكفرون بما وقع فيه شيوخكم وطوائفكم وتا أقررتمهم عليه؟ فالانحراف في العقائد تبديل، في توحيد الأسماء والصفات تأويل فيها تبديل، وفي أبواب الألوهية التحريف فيها والضلال فيها تبديل أكبر وأخطر بمئات المرات من التبديل فيما يتعلق بحقوق البشر، لأن هذا تبديل لحقوق الله ولأسمائه وصفاته، أسماء جلاله وعظمته وكماله، وتعطيل ذاته وتعطيل أسمائه وصفاته أكبر وأكبر مما تصارعون عليه يا قوم. فاعرفوا حاكمية الله قبل كل شيء واعترفوا بها وأعلنوا الاعتراف بها في وجه شيوخكم وساداتكم والطوائف التي تنضوي تحت ألوية تنظيماتكم. اصدعوا فيهم بهذا كما صدع بذلك الأنبياء، واصدعوا بهذا في وجه الحكام. ادعوهم، اكتبوا لهم، وجههم النصائح في المساجد وفي الرسائل الخاصة، وقدموا لهم الكتب باللطف والحكمة واللين، فإذا يعني هداهم الله في هذه الأصول وفي هذه الأساسيات وتوفرت التقوى في نفوسهم، فسيهرعون بأنفسهم إلى نبذ القوانين الكافرة الباطلة التي استوردوها واستبدالها الآن من جديد بالشريعة الإسلامية. ونحن نضمن لكم إن شاء الله أنكم إذا حققتم يعني هذه الأهداف الربانية النبوية التي هي أسس الإصلاح، وأصلحتم من استطعتم من الحكام ومن المجتمعات وحتى من الفقهاء أصحاب العمائم الذين يجهلون توحيد الله بأنواعه، إذا وجد هذا الإصلاح جاء تطبيق الحاكمية والحرص على تطبيقها نتيجة حقيقية لا تتخلف لهذا الإيمان الصادق بتوحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه. ونريد أن نسوق بمناسبة ذكر التبديل ما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لندرك أن التبديل الذي وقعت فيه الشعوب والجماعات والطوائف أصعب من التبديل الذي وقع فيه الحكام. فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في طبعة المكتب الإسلامي، المؤرخ الطبعة الرابعة المؤرخة 97 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل. عرفتم؟
يعني رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهي متوفرة عند هذه الجماعات، وتأويل النصوص بخلاف مراد الله موجود عند هذه الجماعات والطوائف التي تنضم تحت الصوفية ونحو ذلك من التبديلات. هذا من نوع التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل الذي جاء به الأنبياء ثم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والشرع المؤول هو اجتهادات الفقهاء كما فسر ذلك شيخ الإسلام في موضع آخر من كتبه. والشرع المبدل هو تشريع البدع والضلالات التي يربط الجماعات والتنظيمات السياسية على أصحابه ويقولهم أنتم المسلمون، وفي نفس الوقت يحاربون دعاة التوحيد ويحاربون من يحارب هذا التبديل الرهيب. قال: كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، فيجب الفرق. هذا كلام الخاطب شيخ الإسلام ابن تيمية، من يمتلك الفرق بين هذه الأشياء ممن آتاه الله الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، هؤلاء لا فرقان عندهم. فالآن وجه لهم هذا الكلام ليعرفوا خطورة التبديل الذي يستهينون به، لأنه أخطر. شيخ الإسلام كان في وقت الحكام يحكم غير ما أنزل الله، ونقل المودودي من أحد رؤسائهم عن المماليك الذين عاصرهم ابن عبد السلام والنووي وابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم والمزي والذهبي وابن دقيق العيد وغيرهم، عاصروهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون في خاصة أنفسهم بقوانين جنكيز خان، ودخلهم من الأموال يدخل فيه المكوس ومهور المهسات، ومع ذلك ما رفعوا عقيرتهم بالتكفير تجاه هؤلاء الحكام، ما رفعوا عقيرتهم. الممالك وصلوا إلى أحط الانحطاط عقائديا وفي مجال الحاكمية، لا يقلون شرا عن كثير من الحكام الموجودين، ومع هذا ما كفر هؤلاء ولا قالوا يجب. هؤلاء الآن تكفيريون يرون أن بلاد الإسلام دار حرب وأن الجهاد يجب أن ينطلق منها قبل الكفار، هذا حبهم على بلاد الإسلام، قبور، خرافات، شرك، تبديلات، هذه كلها والتأويلات كلها ما تضره ولا يحسب لها حسابا، بل صفوفهم لا تقوم إلا على أصناف هؤلاء المبدلين المحرفين. فأنا أقول هذا الكلام أولا ليعرفوا أهمية التوحيد، وليعرفوا أن الطوائف والأفراد يعني غير السلفيين واقعون في أنواع من التبديل التي قد يفوقون فيها التبديل الذي وقع فيه الحكام. ومجال التبديل عند هذه الطوائف أصعب وأهم عند الله وعند أنبيائه ورسل المصلحين من التبديل، والدليل القرآن. القرآن جاء وأمم قد بدلت وانحرفت، بدلت شرع الأنبياء وحرفتها بما في ذلك الحاكمية، فكانوا يجاهدونهم في أبواب الدين العقائدية ويحاربونهم في الشرك والخرافات والبدع المنافية لهذه الأصول العقائدية والمنهجية. ولا يصارعون إلى الكراسي. والله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن سرد له عددا من أسماء الأنبياء العظام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. هداهم مسجل في القرآن. انظروا هذا الهدى في القرآن وانظروا هدي نوح وهدي إبراهيم وهدي الأسباط ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى. انظروا هديهم. هؤلاء الذين أمر الله محمد أن يقتدي بهديهم واقتدى رسول الله بهديهم وبدأ بما بدأوا به عليه الصلاة والسلام. ما بدأ بالحاكمية. بدأ قال نقول لا إله إلا الله. بدأ يعلم أسماء الله وصفاته فلا تفهم آية إلا باسم أسماء الله أو فيها بصفاته. هذا تعليم تعليم بارك الله فيكم. وبدأ واستمر على هذه الدعوة 13 سنة عليه الصلاة والسلام. وما نزل التشريعات المتعلقة بالحاكمية إلا في العهد المدني. إقامة الحدود، رجم الزاني، قطع السارق، تحريم الخمر، الجد فيه. والله ما نزلت إلا في العهد المدني بعد ما قامت الدولة الإسلامية. ودعوة الأنبياء لا تجد فيها هذا لأنها تأتي متأخرة هذه الأشياء. ولله سنن في خلقه، في السماوات، في الأرض، في النبات، في الإنسان، سنن فيها التدرج ولها أصول. فهؤلاء لا عرفوا أصول ولا عرفوا كيف يتدرجون في الدعوة وقفزوا قفز هائلة إلى آخر الإسلام الحاكمية إلى آخر ما يقوم به الأنبياء. قفزوا كل هذه المسافات الهائلة التي برت بنوح ووقف معها 50 عاما ووقف مع إبراهيم ولم يخرج منها إلى غيرها أبدا، ووقف مع صالح وهود وغيرهم من الأنبياء لم يتجاوزوها إلى هذه المرحلة التي بدأ منها هؤلاء. نقول هذا تفقيها لهم. والأدلة معنا والحمد لله والبراهين معنا. فإن أرادوا صلاحا لأنفسهم وصلاحا وإصلاحا في الأمة فهذا هو المنهج وهذا هو الطريق للإصلاح. فمن اختار غيره فقد حارب الأنبياء في عقائدهم ومناهجهم واستهان بهم وبدعوتهم واختار نفسه طريقا أصله مأخوذ من الأوروبيين ثورة فتقع الحكام. فهذا ما أجيب به على هذا السؤال. وهناك كلام للشيخ ابن تيمية في عدد من المواضع من فتاواه يبين فيها أن التبديل أن هناك شرع منزل وهناك شرع مؤول وهناك شرع مبدل، والمبدل هو ما يقع في صفات الله وأسمائه وكذا وكذا، وكذلك ما يقع في شريعته، وقد يقع فيها تأويل، تأويل قد يحصل بأخطاء من العلماء والفقهاء. هذا التأويل من الفقهاء رحمهم الله هم يعذرون فيه ويعتبرون مجتهدين، ما أصابوا لهم فيه أجران وما أخطأوا فيه لهم في أجر واحد. ولكن لا يجوز أبدا متابعة أحد في أخطائه، حتى إن ابن تيمية يرى أنه إذا تبين الحق لهذا المخلد لإمام من أئمة الإسلام يرى أنه خالف حكم الله وبدله بغير قصد بحكم آخر، كأن يحل ما حرم الله بغير قصد ولكن وقع فيه أو الأخير. وعرف هذا التبديل، إذا اختار هذا التبديل ورد النصوص أنه كافر حتى في هذا الميدان. لكن هذه الأمور كلها لا يرفع هؤلاء السياسيون المنحرفون بهذه القضايا وهذه الأصول الخطيرة، لا يرفعون بها رأسا. فنحن ناديهم بأعلى الأصوات أن ينصاعوا لدعوة الله وأن يعرفوا دعوة الأنبياء وأن يعرفوا دعوة محمد وجهاده عليه الصلاة والسلام. فإنه جاهد من أجل لا إله إلا الله، لا إله رب المفهوم الذي فهمه الأنبياء وفهمه الصحابة وفهمه فقهاء الإسلام ومحدث الإسلام وأئمة الإسلام، لا بفقه سيد قطب الذي يعتبر من أجهل الناس بمعنى لا إله إلا الله.
واعتبروا تفسيره لا إله إلا الله، والتفسير الصحيح هو تفسير ضال منحرف، لأنه فسر لا إله إلا الله بالحاكمية، وفسر بالاستعلاء، وفسر بالسيطرة، وفسر بالهيمنة، فسر بتأويلات وتحريفات المتكلمين الضالين، وأضاف إليها تبديلا وتحريفا جديدا. فهذا التفسير تفسير لا إله إلا الله، لا معبود إلا بحق إلا الله، فسرها لا حاكم، لا حاكم إلا الله. إذا جينا الحاكمية، هل قال الله في القرآن يعني اعبدوا محمدا اعبدوا نوحا؟ قال هذا؟ أو اعتبر محمدا معبودا أو نوحا أو صار اعتبر معبودين؟ جواب لا، لكن اعتبرهم حكاما. جواب لا، لكن اعتبرهم حكاما. فيأتي سيقول لكم الحاكمية أخص خصائص الألوهية. الحاكمية بمفهومه هو، لا بالمفهوم السلفي، أخص خصائص الألوهية. يعني هذه مطاردة وتبديل مع الأساس لمعنى لا إله إلا الله، تبديل لمعنى لا إله إلا الله. الحاكمية تسند إلى غير الله، الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني والحاكم الفلاني، والرسول عليه الصلاة والسلام يحكمه الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يعبدك الناس، وأن يحكم. فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما قال إذا عبد الحاكم وإذا عبد القائد بالسرية أو كذا، ها؟ ما قال هذا الكلام. الشاهد أن الحاكمية ليست أخص خصائص الألوهية، أخص خصائص الألوهية هي لأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الحاكمية فتسند إلى الله وتسند إلى المخلوقين، كما سمعتم فالرسول حاكم، وأبو بكر حاكم، وعمر حاكم، وعثمان حاكم، والقضاة حكام، ويحكم الإنسان في المرء بين الرجل وزوجه، ها؟ فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، ويحكم في قضايا ويحكم فيها الناس، لكن لا يقال يعني يسند العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر أخص الخصائص، أخص خصائص معنى لا إله إلا الله هي أن لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. فهمتم هذا الفرق؟ فهمتم بطلان ما يقوله سيد قطب، وأن الحاكمية أخص خصائص الألوهية. والذي أفهمه أنا أن الموجود نادى بالإمامة التي أخذها من الروافض، وقال إنها غاية الرسل، الإمامة الصالحة هي غاية الغاية عند الرسل، واعتبرها أصل الأصول في دعوات الرسل، ورد شيخ الإسلام على مثل هذه الدعوة بل دونها لما قال الروافض الإمامة أهم مقاصد الرسالة، قال كذبتم. وحتى بعض الروافض يكفركم بهذا الكلام، ويكفركم الناس بهذا الكلام. أهم مهمات الإسلام التوحيد، ثم الصلاة، ثم أركان الإسلام. وهكذا ناقش شيخ الإسلام تيمية. جاء سيد قطب الرافضي الذي سب أصحاب محمد وأهانهم، وسب موسى وقال بالحلول ووحز الوجود، وحياته كلها تخبط وتأرجح، يخرج من دوامة ضلالة إلى دوامة أخرى، من ضلالة إلى ضلالة، من شيوعية إلى شكوك وأوهام إلى 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 رفض إلى اشتراكية إلى إلى إلى، جاء يقول يعني أخر بمنهج المودودي، وخاف أن يقول الإمام على الإمامة فيفتشر أمره، فقال الحاكمية. لأنه إذا سب الصحابة ونادى بالإمامة انصرحت الأمور وانكتبت للناس، فأبدلها بالحاكمية، وغلى 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 فيها، وغلى قومه وظلموا وحرفوا دين الله تبارك وتعالى، واستهانوا بدعوات الأنبياء، وكفروا الأمة، وشرعوا في سفك الدماء. لماذا؟ لأن هذا منهج فاسد، فلا ننتظر من آثاره إلا الفساد والدمار. فتوبوا إلى الله يا معشر القطريين، وارجعوا أدراجكم
إلى طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستنوا بهم واكتبوا بهم في الإصلاح، لأن هدف الأنبياء هداية الناس قبل كل شيء وإرشاد الناس وتحذير الناس وإنذارهم من غضب الله تبارك وتعالى ومن بطشه بالكافرين المشركين الذين اتخذوا مع الله أندادا. وبعد أن تصلح الناس سوف تتراكب إليكم الحاكميات وسوف ترون كل ما تتطلعون إليه، وبدون هذا فلن تروا إلا السجون وإلا الدمار للأمة وإلا الانحدار بالأمة من هوة إلى هوة. نسأل الله أن يهديكم وأن يصلحكم وأن يصلح أمم المسلمين. ونحن لا ننطلق من حرب فما تفهمون، ولكن ننطلق من باب النصيحة لكم وللمسلمين، والله وحده يعلم المقاصد. وأنا الآن قدمي على عصبة القبر، لا أريد من الدنيا شيئا ولا أريد مناصب، ولله الحمد قد رفضت كل هذه الأشياء في عنف عن شبابي. والله وأنا طالب علم كنت أقول في نفسي لو أعطى يعني منصب أعلى وزير والله لا أقدمه على طلب العلم، هذا طبعي وطبعي والله النصح للمسلمين والحرص على هدايتهم والحرص على هداية الشباب، وأنا أبين ضلال السيد قد غيرهم تبصيرا للشباب بدين الله الحق وتبصيرا لهم بمواقع الضلال لينقذوا أنفسهم منها وليتجنبوها وليسيروا في صراط الله المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله رفيقا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا الأمل في الأمة قريبا عاجلا. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خمس ساعات عشرة يكفي نعم يبارك الجميع.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه ليلة الاثنين 24 من شهر رمضان المبارك لعام 22 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يقول: شيخنا الفاضل، هل ينتفع بكتب أهل البدع إذا كانت قد ألفت قبل انشراحهم أو بعده إذا كانت خاليا من الانشراح وجيدة في الباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. أما بعد، إجابة على هذا السؤال أقول: إن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تراث سلفنا الصالح الطاهر النظيف من البدع ما يغني عن الرجوع إلى كتب أهل البدع، سواء ألفوا قبل أن يقعوا في البدع أو ألفوا بعد ذلك، لأن من مصلحة المسلمين إخماد وإخمال ذكر أهل البدع فالتعلق بكتبهم بقصد الاستفادة يرفع من شأنهم ويعلي منازلهم في قلوب كثير من الناس. ومن مصلحة المسلمين والإسلام إخماد وإخماد ذكر رؤوس البدع والضلال. وما يسلم كتاب ما يخلو كتاب من الحق
حتى كتب اليهود والنصارى وطوائف الضلال تفرق بين الحق والباطل، فالأولى بالمسلم أن يركز على ما ذكرناه سلفا، فإنه آمن للمسلم وأضمن له وأبعد له من أن يكرم من أهانه الله. هذا ما أقول إجابة على هذا السؤال. قد بلح بعض الأئمة وذهب إلى أنه لا ينبغي الأخذ من أهل البدع حتى لو يعني كان حقا، وإذا أمكن أخذ الحديث من غير طريق المبتدع فالأولى الابتعاد، ولو كان عند هذا الحديث فالأولى الابتعاد عنه إخمادا لذكره كما أسلفنا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما قولكم في من يقول لا تقرأ كتب السلف الأولين إلا إذا كان عندك شيء من اللغة العربية؟
هذا تلبيس ومكر وصد عن الحق. وكتب المتأخرين لا تفهم بدون اللغة العربية؟ كتب الأولين أساليبها أصفى وأوضح وأساليب فطرية بخلاف أساليب المتأخرين، فإن أساليب المتأخرين فيها التنطع والتكلف وتقليد الغربيين في أساليبهم، هذا إن سلمت من المنطق والفلسفة. أما كتب السلف الفطرية واضحة في غاية الوضوح ويستفيد منها العالم والجاهل، فلا كتب المتأخرين، وهي أشد تعقيدا وظلمة وخطرا. وكتب السلف أسلم وأحكم وأعلم وأوضح وأصفى وأسرع فائدة من غيرها. أذكر أنني في السنة الرابعة ركزت على كتابات بعض المتأخرين حتى حفظت المقرر في مادة في التفسير، ومرست مرورا عابرا على تفسير ابن كثير وتفسير الشيطاني، فلما جئت الامتحان كلام المتأخر هذا والله تبخر من ذهني، فما أجيب بما أعرفه من حصيلة العلمية وما أستذكره من كتاب ابن كثير وكتاب الشيطاني، لأنه أمثل بالفطرة وأوضح أسلوبا، والله أعلم يلقب بالذهن أكثر من كلام المتأخرين المعقد المنمر. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للشخص العمل بالحديث المقبول دون الرجوع في فهمه إلى أهل العلم؟
لا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على فهمه لنصوص الكتاب والسنة، يقرأ ويتدبر فإذا فهم معنى يرجع إلى كتب السلف من تفسير وشرح للحديث، فإن وجد العلماء طبقه إلى هذا فرح واستبشر، وإن وجد أنه أخطأ ترك فهمه الخاطئ وأخذ بفهم السلف، وحينما يرجع إلى فهم السلف وبيانهم يدرك كلام أن كلامهم حق وأن كلامه خطأ فيأتركه، يعني لا يستقل بالفهم ويغتر بنفسه. إن ابن تيمية رحمه الله وأمثاله ما كانوا يستغنون
بفهمهم ويستقلون به بل يرجعون إلى فهم السلف الصالح. وكان ابن تيمية يقول يراجع 100 كتاب في التفسير في معنى الآية الواحدة يستفيد من كلامهم ويريد أن يطمئن إلى أن ما فهمه حق. وإلا فلماذا ظل القرآنيون وظل الخوارج وظل غيرهم من أهل الأهواء والبدع إلا بسبب اغترارهم بفهومهم السقيمة فكبهم الله على رؤوسهم بسبب هذا الغرور والتعالي. فيتواضع طالب العلم ويتهم نفسه ويتهم فهمه ويرجع إلى فحول العلماء من السلف فإن وجد ما فهمه صوابا يؤيده فهم السلف فذاك، وإن وجد فهمه يخالف فهمهم ضرب بفهمه الباطل عبد الحائط. بارك الله فيكم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز لطالب علم أن يخطئ أحد العلماء بالدليل أم لا بد أن يستند على أقوال العلماء في هذه التخطئة أفيدونا مأجورين؟
وكما قلنا في السؤال الأول الإجابة على السؤال الأول الطالب الصغير بفهمه ما يرد على كبار العلماء إلا إذا وجد أن علماء السلف قد خالفوا هذا العالم فيستعين بالله ثم يقبل نصيحته لهذا العالم. أما هو يذهب يقارئ العلماء بفهمه وقد يكون سقيما وقد يكون أخطأ وهو المخطئ فلا ينبغي أن يتعامل الصغار مع العلماء بارك بهذا التطاول. بعض الناس يغفر بنفسه ويفهم فهما منحرفا ويظن أن غيره عن باطل وخطأ فيذهب يعلو بنفسه ويتكلم على العلماء ويقع فيهم وفي فهمهم وفي ذكرهم. هذا أسلوب الخوارج. لابد أن يرجع إذا رأى أن هذا قد أخطأ يستعين بكلام العلماء وجد قال ما قاله أحمد بن حنبل والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن تيمية وابن تأخير أمثاله وجد أن هذا خالف مخالف الله معن إلى أن ما فهمه حق وأن ذلك العالم قد وقع في خلاف الحق فيقدم له النصيحة.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول كيف نتعامل مع بعض الشباب السلفيين الذين يتساهلون مع أهل البدع ويصفون الذين يتكلمون في أهل البدع بالتشدد؟
هذه سموم أهل البدع ينفثونها في عقول كثير من الشباب فيصفون من يذب عن منهج الله الحق وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن العقائد الصحيحة يصفونهم بالتشدد ويملي لهم الشيطان أنهم معتدلون وما يعرفون أنهم متميعون ومميعون وأنهم قد فقدوا الغيرة والنصيحة في آن واحد. ينبغي المسلم أن يغار على دين الله وأن ينصح المسلمين. وإذا كنت تماشي على الباطل ولا تبين لهم ضلالهم وخطأهم فأنت غاش مداهن ونعوذ بالله. قال الله لنبيه لقد كدت فرقا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تميل شيء قليل مع أهل الباطل الرسول يهدد هذا التهديد كيف أنت تسلم كيف أنت تسلم. المسلم يجب أن يفكر في نجاة نفسه وخلاص نفسه فيتقصد مراضي رب العالمين الأمور التي ترضي ربنا عنه يتمسك بها ويدعو إليها ويذب عنها. والأمور التي تسخط الله من البدع والانحرافات ينبغي أن يبتعد بنفسه عنها وعن أهلها وإذا رأى نفسه أنه ذا شكيمة وصاحب شخصية قوية يستطيع أن يدمغ أباطل أهل البدع بالحجج والبراهين ويؤثر فيهم، فيجلس إليهم جلسة الناصح المبين المحذر لا جلسة المتملق المداهن. فإن كثير من الناس يرى أصحاب السنة لكن يملي له الشيطان أنه متسامح وأنه معتدل وأن من يدعو الحق شديد ومتشدد إلى آخر ما ينفذه من السموم أهل البدع في عقله وفكره. عليكم بمذهب السلف، افهموا حق الفهم وافهموا تعاملهم مع أهل البدع ومواقفهم الصحيحة والرجولية من أهل الأهواء. الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن شخص يعني اختلط بفلان، يعني فلان من البدع، قال انصحه، قال إذا لم يسمع قال ألحقه به، لأن الأرواح الجنود المجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. فالتشويش على دعاة الحق والتنفير منهم والنفور منهم والميل والركون إلى أهل البدع دليل على تناقض وتآلف في الأرواح بين هذا الذي يدعي السلفية وبين أهل البدع. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلينظر أحدكم من يخالف، ولينظر أحدكم ممن يأخذ دينه، وليحذر كل الحذر من جلساء السوء، فإن جليس السوء كناسخ الكير، وجالس الصالحين فإن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه طيبا. وما ضاع كثير من شباب الأمة إلا برسونهم إلى أهل الضلال ونفورهم من أهل السنة والنظر إليهم بهذا المنظار الأسود إنهم متشددون. ونحن نعرف أن هؤلاء المرضى يقذفون من لا يناسبهم كالنهوض حق أهله، ينظرون نظرة الجراء واحتقار إلى حملة الحق. ونحذر هؤلاء المساكين لأنكم لستم على صواب في هذه الأحكام، فميل إلى أهل البدع فتمدحهم. قال لي أحد المنتسبين إلى السنة مصري راح يمدح البنا ويضفي عليه المدح والثناء من الحكمة واللين والرفة، وذهب يقام في الشيخ محمد حامد فقي إمام في السنة جاهل منادر وانتشرت دعوته في مصر والسودان وفي العالم الإسلامي وقويت بكتاباته الدعوات السلفية في العالم. مدح البنا أطراف وبالغ في إقرائه وطعن في محمد حامد بأنه متشدد ولم أحمد. قلت حماقة محمد حامد نشرت السلفية في العالم وقويت بها الدعوات السلفية، وأما الفقماء يعني أكثر مثله ويا مصر حكيم، فما رأينا لهم أي أثر في نشر الدعوة
فهؤلاء الباردون المثلجون يطعنون في من يدعي الحق بجد وصدق، لا لهم أنفسهم أو لهم الشيطان أنهم حكماء وهم مساكين. فننصحهم لله عز وجل أن يربوا أنفسهم تربية صحيحة، وأن يعلموا إن كان عندهم علم أن تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى للناس والتحذير مما يضادها من الشرك والكفر والنفاق والفسوق والابتداء أمر واجب، أمر واجب، لأن هذا من الأمر المعروف أنه المنكر الذي شرف الله به هذه الأمة. فإذا قام به من يكفي سقط الحرج الباطن، وإذا لم يكن هناك كفاية في النهوض بدعوة الله يجب على كل من عرف الحق أن يعتد نفسه جلديا المسؤولية عظمى في تبليغ رسالة الله عز وجل. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ان هناك بعض التكفيريين الذين يخرجون على ولاة الامر يستدلون في جواز فعلهم بما ثبت عن بعض السلف من الخروج على ولاة الامر، فما هو توجيهك لهذا القول وجزاكم الله خيرا؟
الحجج والبراهين التي يجب الاحتجاج بها والأخذ بها واتباعها إنما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبفهم السلف الصالح المستقيم. فكتاب الله يأمر بطاعة أولاة الأمور في طاعة الله ما داموا في دائرة الإسلام، فأطيع الله وأطيع الرسول وأذن لكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والسنة وردت فيها أحاديث كثيرة جدا تأمر بطاعة كل الأمر، ويقول الرسول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. فالحاكم المسلم ولو كان جائرا ظالما ما دام في دائرة الإسلام لا يجوز الخروج عليه ولا التمرد عليه ما دام في دائرة الإسلام ما دام يصلي. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، ثم سئل ماذا نصنع؟ قال أطيعهم وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك، وأمر بطاعتهم ما داموا يصلون. يعني انحرفوا جدا بحيث لم يبقى معهم إلى الصلاة، فلا يجوز الخروج عليهم. وتضافرت الأحاديث كثيرة جدا والصحيحة في الصحيحين وغيرهما بالتحذير من الخروج ونقص البيعات، وأن من خرج عن جماعة إلى شر مات مثل الجاهلية. وقد جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حينما أراد الخروج على يزيد، هو من سابع من أهل المدينة، فجاء ينصحه وقال جاء فأنا إليه بمخدة يجلس أين جاء عبد الرحمن؟ قال ما جئت لأجلس، جئت لأبلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من خرج من خلع البيعة من عنقه لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. استقصى كثير من الناس من الخوارج والروافض
والمعتزلة استخفوا بهذه النصوص أو تجاهلوها أو جهلوها، ورسم كثير منهم إلى زلات وأخطاء من خالف النصوص بخروجهم من القراء الذين خرجوا على الحجاج، والذين ندموا أشد الندم. الحجاج كان ظالما جبارا طاغيا فساقا للدماء، فبعض الناس ثاروا عليه وزعموا أنه كافر يجوز الخروج عليه، وهم مخطئون في هذا الشكل. فحمي الوقيف ودارت المعارك بينهم وبين جيش الحجاج حتى هجم هؤلاء القراء المساكين، ومنهم سعيد بن جبير ومنهم الشعبي، وهما إمامان، ولكن هذا خطأ منهم لا شك، وعرفوا أنهم أخطأوا، هم اعترفوا بخطئهم. قال مسلم بن يسار: حتى تمنى الذي عاتبه أنه لم يكن عاتبه. قال أيوب: من مات منهم من قتل منهم فقد رغب فيه عن نصره، يعني قتله إيسى هو على حق، ويخاف عليه العقاب الشديد، وأن يكون مات مثل الجاهلية. ومن بقي منهم ندم. كيف حجم هؤلاء الذي بقي منهم من الشعب من الشعبي ندم أشد الندم، بارك الله فيكم، وغير من سلم ندم ندما شديدا، كيف يحتج بخروجهم ولو ما ندموا؟ وعندها نصوص النبي عليه الصلاة والسلام تحرم هذا الخروج وتتوعد عليه. أم بقول رسول الله نأخذ أم بقول المخطئين المخالفين؟ لكن يا أخوة أهل الأهواء يتعلقون بخيوط العنكبوت، بارك الله فيكم. كما يتعلق بعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ما خرج على أحد، عبد الله بن الزبير كانت بيعة، بايعه أهل الحجاز وأهل العراق وأهل مصر واليمن وبعض أهل الشام، وبقي إلى جزء من الشام ما بايعوا. ثم تحرك مروان، حركه عبيد الله بن زياد، وهو ذاهب إلى مكة ليبايع بن الزبير. قال: أي كذا؟ أذهب ليبايع. ما تبايع أنت شيخ قريش وسيدهم؟ فنفخ في هذه النفخة الشيطانية فرجع وأمر الجيش وذهب يقاتل وقاتل وقاتل عبد الله بن الزبير وأخذ النصر. ثم جاء قاتل عبد الملك ابنه والبيع لابن الزبير، وقاتل عبد الله بن الزبير حتى قضى عليه. فابن الزبير لم يخرج رضي الله عنه وصحابه الجليل، وقد مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مسلوب، قال: السلام عليك أبا خبيث، السلام عليك أبا خبيث، السلام عليك أبا خبيث، أما والله لقد نهيتك عن هذا، أما والله لقد نهيتك عن هذا، أما والله لقد نهيتك عن هذا. ثم قال: أشهد أنكم تبارا صواما قواما وصائل الرحم، وإن أمة الآن تشرها لخير أمة رضي الله عنها. ابن عمر كان ما يحب الخروج حتى لو كان يعني ما يحب الفساد والفتن والمشاكل، حتى لو كان إنسان على حق رسول الله ترى أنه يترك لا يقاتل ولا يغادر ويدخل في سفك الدماء ولو كان على حق. حتى إن علي ندم ولو كان هو على حق، ندم على الفساد. ولهذا لما جاء دور حسين تنازل معاوية تحقيقا لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمدح رسول الله ابنه الحسن ووصفه بالسيادة
وصول الصلح هو حق بالخلافة وله بيعة حق بالخلافة من معاوية، ولكن حقن دماء المسلمين أمر عظيم وسفك الدماء أمر عظيم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، من قتل المسلم فكأنما قتلنا في جميع، ومن أحياها فكأنما أحيانا في جميع. الخوارج يسهل عليه سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإنهاك المسلمين، بل قتلهم مع الأسف الشديد مع احترامهم يقتلون أهل الأوثان، فنسأل الله العافية منهم. الشاهد أن الحاكم مهما ظلم ما دام ارتداء الإسلام لم يجب القول عليه، ولو وقع ذلك الكفر فلا تغامر المسلمين. إن كان عندك قوة تقضي على هذا أو تنحيه بدون فك دماء وبدون إذلال المسلمين وبدون سفك دمائها رخص الرسول بهذا حتى ترى كفر بواحة. الآن هؤلاء ما يرقون بواحة، لكن ضحكا على أنفسهم وضحكا على أبناء المسلمين يقول هذا كفار كفار، يعني خلط عند الكفر بواحة عند الحكومة السعودية كافة كفر بواحة. ويروا الخروج عليها والطعن والتكفير والتأليل فبها كيف الناس يصلون ويصومون ويزكون شهر الإسلام كلها موجودة. الرسول قال لهم لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج، صلون صومون حجون يزكون يتصدقون يبذلون الأموال الطائلة في خدمة المسلمين والمسلمين في تشييد المساجد في الجزيرة وفي غيرها. يعترف بالإسلام، يعترف بالمعاصي التي يقع فيها أنها معاصي، يعترف أن الربا موجود حرام كبيرة وإلى آخره، وإذا هناك أخطاء يعترف بها، ما حللوا حراما ولا حرموا حلالا. ونحن نرى هؤلاء الأحزاب أبعد الناس عن حاكمية الله وأشد الناس تمردا عليها. فلو قرأت أحكامهم على الناس على أهل الحق ودفاعهم عن أهل الضلال، عمن يسب أصحاب محمد، عمن يسب بعض الأنبياء، عمن يطول بحر الوجود، ورأيت أحكامهم في هذين المجالين لرأيت أنهم أظلم من الحكام وأشد مناقضة ومصادمة لحاكمية الله في أبواب الدين وأصوله وقواعده. فالانحراف العقدي بكل أشكاله لا يعد عيبا ولا نقصا في من يقدسونهم في من غمسوا في أعماق الضلال وخالفوا هذه الأصول ودمروا هذه الأصول. فالضلال الذي وقعوا فيه أشد من ضلال الحكام الظالم، أشد بكثير. والطغيان الموجود في أساليبهم والظلم والبغض وتشويه أهل العلم وصد الناس عن الحق لا نظير له، ومع هذا يدعونهم على ضلال الإسلام مع الأسف الشديد. ولجهل الناس وسخف كثير منهم يرى أن هذا الحق، وهم والله أبعد الطوائف طوائف البلاد على الحق. ميعوا دين الله تميعا، ما بقي إلا الحاكمية التي تاهوا وغلوا فيها، بقية الأمور كلها لا وزن لها عندهم. حتى لو عرض من السلفي يعيش في الهامش لا قيمة له عندهم، لا ولاء لا براء لا شيء من هذا، هذا معروف كتبهم الفاتحة وحياة طاهرة لهذا البلاء. فنحن ننصح
المخدوعين بهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو إني أرى أن الدمار الذي حاق بهذه الأمة كم سبب الذل والهوان الذي نزل بهذه الأمة من أمريكا إلى أفغانستان إلى غيرها هم السبب فيه، هم اللي جروا هذا الهوان والذل على المسلمين. يجب أن يدرك المسلمون شر هؤلاء وضررهم على الأمة، ويكفي التجارب المريرة التي جربت الأمة في هؤلاء. ما خاضوا ميدان إلا أفسدوا فيه وخرروا فيه المسلمين، تحرشوا بالروس فأسقطوا دولة الشيشان، تحرشوا بأمريكا فضيعوا أفغانستان، تحرشات وبلايا شوهوا الإسلام، شوهوا الإسلام تشبيه الناس في إقبال على الإسلام في أوروبا وأمريكا وغيرها. الآن يعني جعل الإسلام في صورة مظلمة سوداء، شوهوا الإسلام المسلمين وأذلهم في نفس الوقت. فلا في الشباب بارك الله فيك، هذه الأمور الخطيرة التي لحقت بالإسلام المسلمين على أيدي هؤلاء، نسأل الله أن يعافي أمة من شرهم ومن محنتهم. نعم صدق.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأنفعكم بذات الصحة والعافية، وأنا أترككم في الفردوس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
نعم.
سائل يقول: شاب يدعي السلفية وهو لا يحذر من المخالفين ولا ينصح بقراءة الكتب المنهجية ولا سماع الأشرطة السلفية، علما بأنه مدرس للقرآن الكريم وإمام لأحد المساجد ومنصب نفسه داعية، وقد نصحه بعض الإخوة الأفاضل أكثر من مرة فلم يرى منه سلفية حتى الآن، فهل يحذر منه؟ أكتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
إن كان الأمر كما ذكرت فالرجل ليس لسلفي، وهذه الأنماط التي تلبس السلفية لباسا يعني خداعا هم أضر الناس، أضرنا أهل البدع الواضحين، وقد عرفنا الكثير والكثير من هؤلاء التكفيريين. أرفع منهم الحرب على المنهج السلفي والتحذير من كتب السلف ومن أشرطتهم، والتحذير من الكتب المنهجية ودعوة الناس إلى النهم من كتب أهل البدع والضلال، فتجدهم يربون شباب الأمة على كتب أهل البدع والضلال الذين من ضلالاتهم الفكر الخارجي التكفيري، يعني الصوفية ما يدعون السلفية، الرافض ما يدعون السلفية، أهل البدع على اختلاف أصنافهم ما يدعون السلفية، لكن أتباع سيطوب خاصة بشدة مكرهم يدعون السلفية وهم أشد الناس تشويها لها وتنفيرا منها وحربا على أهلها. فلا أستبعد إن صح ما قلت أن هذا الشخص من هذه الأنماط، وجربوه سألوه عن رأيه في كتب سيد قطب ومنهجه وفي حياة سيد ومسيح، وستكتشفون الحقيقة إن كان على هذا الكلام. ما ذكرت. نعم. فالحذر حذروا منه. هذا ملبس مميح. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أهلا بك. ثم نتكلم عن إسامة. تبارك الإسلام الإسامة. من ليبيا. من ليبيا حياك الله. في ليبيا نبوس على الشيخ الكريم. إن شاء الله بركاته. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك.
الله يحفظك
يعني وافقت الجمعية أنها تفتح مركزها بارك الله فيها هذا أمر سيء الهدف قبل يحكي بسرعة بعد أخذ كثير الخلاف وكثير الفتنة علي الإخماد بارك الله يعني أحسن دولة الآن أنت في ذلك أيضا تعرف قدر هذه الساعة حاسبوا عليها أن تجفوا عنها كل ما يأثر بها
والله يا اخوان ما ادري ايش يا اخوان ايش
وجاء هؤلاء فانطلقوا من منطلق أولئك، وكانت غايتهم إسقاط الحكام والعلماء، ولبسوا دعواتهم بشعارات إسلامية، لبسوها تلبيسا، ولكن في الحقيقة هم مقلدون تقليدا أعمى لتلك الثورات الأوروبية، ولو لبسوها لباس الإسلام. فجاءوا على هذا المنوال، وبدأ الصراع بينهم وبين الحكام، مما زاد الحكام استبدادا وبطشا، ولم يستفد المسلمون من هذه المعارك التي لا نقول فيها جانبية، بل هي أبعد من الجانبية. ولو سلكوا طريق الرسل في الإصلاح، حتى لو كان الحكام كفارا كما يزعمون، لو سلكوا مسلك الأنبياء في الإصلاح، فدعوا الحكام والمحكومين إلى ما دعا إليه الرسل من إصلاح العقائد وتصحيح معنى لا إله إلا الله في حياة المسلمين، وبدأوا بالدعوة إلى التخلص من عباد القبور التي يأنفون من الدعوة إليها، ويسمونها أو يقولون لمن يعتني بها على طريقة الرسل: أنتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور. الأنبياء حاربوا القبور وما في معناها، ولم يحاربوا القصور، لأن هذا منهج فاسد. البدء بمحاربة القصور هروب من الدعوة إلى العقيدة ومن سلوك الأنبياء في الإصلاح، وتسرع وقفز هائل إلى الكراتي، وهذا أمر واضح. ومن هنا اختاروا لما عجزوا عن مواجهات، لجأوا إلى الديمقراطية، وزعموا أن هذا طريق للوصول إلى حاكمية الله، إلى تحكيم الشريعة الإسلامية. وهم يجهلون الشريعة الإسلامية التي يجب أن يطبقها الأفراد والجماعات والحكومات. فحاكمية الله تبارك وتعالى ليست خاصة بالحكام، وليست محصورة في الكراسي وما يتصل بها. حاكمية الله تبدأ بالعقيدة، بإصلاح الفرد والجماعة والحكومات والشعوب جميعا. كلهم يشتركون في معنى واحد في العبودية لله، فندعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده، وأن يعبدوا أنفسهم لله عز وجل، ويصلحوا عقائدهم، ويصلحوا قلوبهم، وتصلح قلوبهم بتقوى الله وخوفه ومراقبته. فإذا وصلت آثار الدعوة إلى هذا الحد من التأثير في الأفراد والجماعات والحكام، قامت الحاكمية التي يشهدونها دون حاجة إلى عشر من الشر ما يقوم به من الصراعات على الحاكمية مباشرة. نحن ننصح هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذه المسالك التي سلكوها، وأفسدوا بها شباب الأمة، وأفسدوا بها الحكام والمحكومين، وأفسدوا تصور الناس للإسلام الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفسدوا تصور الناس حول العقائد، إذ أصبحت العقائد مهملة في قراميس هؤلاء السياسيين، فلا قيمة لها ولا لمن يدعو إليها. المكانة والمنزلة العظيمة لمن يصارع على الكراسي ويشارك في الانتخابات ويقوم بالإضرابات، وكل ذلك تراث غربي بحت، ورثوه من أساتذة غربيين ولم يرثوه من الأنبياء والمرسلين. فعليهم أن يستأنفوا كل نشاطاتهم، أن يستأنفوا فيبدأوا من جديد بإصلاح الناس على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بإصلاحهم فردا وجماعات، ويبدأ الواحد بنفسه، ويبدأ بأبيه وأخيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إلى الأبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: يا يوسع قليلا.
هذه التماثيل التي ضرب منها كارنيك في صوتي الأنام؟ ما هذه التماثيل؟ وقال إبراهيم الأبي وقومه وقال إبراهيم الأبي آزر أتتخذ أصلاما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بدأ بأبيه وسمع بالقوم بعشيرته كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين. ما قال دعوهم إلى المصارعة كرافي، أنذرهم بخش الله، علمهم توحيد الله، حذرهم من الشرك الأكبر الذي لا الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. هذا الشرك الأكبر المهلك لا يحذر منه السياسيين ويضمون وينتظمون في صفوفهم الروافض القبوريين المنحرفين انحرافا كليا بالإسلام أصولا وفروعا، ويضمون في صفوفهم الصوفية الخرافيين والصوفية الملاحدة دعاة وحدة الوجود والحلول، ويضمون في صفوفهم أصنافا من المتبعين والمنحرفين، ولا يحاولون تصحيح عقائدهم من قريب ولا من بعيد، وقد أعطوهم ساءات واضحة صريحة بأننا نحشد الناس ولا نطلب من أحد أن يتزحزح عن عقيدته. هكذا صدعوا بهذا، فأصبحت العقيدة أهون عليهم من ابن الحجاج من هواني تبالع على الحجاج. كما في المثل إذا يعني بالغ الناس في الاتهام بشيء قالوا هذا الشيء عند فلان أو عند الجماعة الفلانية أهون من تباله على الحجاج، فالعقيدة عندهم أهون من تباله على الحجاج. والهم كل الهم للصراع السياسي على الكراسي على طريقة أساتذتهم الغربيين فقط، لا على طريقة الأنبياء ولا على طريقة المصلحين، وأصبحوا يكفر الناس بهذا فقط بما يسمونه الحكم غير ما أنزل الله. لا شك أن الحكم غير ما أنزل الله جريمة عظيمة، ولكن أكثر إجرام منه الفساد العقائدي والمنهجي الذي اهتم به الأنبياء والمصلحون قبل كل شيء. فالحكم غير ما أنزل الله أصله كبيرة من الكبائر، ما هو كفر أكبر وشرك أكبر، يتحول إلى كما تتحول سائر الكبائر إلى الكفر بشروط، يتحول ويصير كفرا كسائر الكبائر كاستحلال الزنا والخمر والسرقة والقتل وما شابه ذلك. أما مجرد الحكم غير ما أنزل الله، مع اعتقاد هذا الحاكم أن الحكم لله وحده وأن ممارسته للحكم غير الله جريمة تستوجب غضب الله وتستوجب العقوبة في الآخرة. فسر السلف وعلى رأسهم ترجمان القرآن ومدرسته وقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. أن الكفر ينقسم والفسق ينقسم، فسق أكبر وكفر أصغر، فسق أكبر بمعنى الكفر، فسق أصغر بمعنى الكفر الأصغر، والظلم كذلك ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. وهذا ما يطيعه ويدن من حوله أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. يأتي هؤلاء الجهلة ويسلكون في هذا الباب مسلك الخوارج، وجدوا في المذاهب الإسلامية ما يلائمهم في فكر الخوارج فتبنوه وصاروا يصفرون الحكام ويصارعون الحكام ويربون الناس أي مهاترات مع السياسيين والحكام، وحصر الإسلام لهذه الأكاذيب في هذه الزاوية من زوايا الإسلام، وأداروا ظهورهم لأحكام الله الأخرى، وصار يسمى العلماء الحيض النفاس الذين يربون الناس على شريعة الله، ويسمونهم جراسيس ويسمونهم عملاء ويكفرهم بعضهم لأنهم يعني بغار السلطان، وشوهوا الإسلام والمسلمين وهم أضل من الحكام. ضلالهم في أبواب أصول الدين وضلالهم في المنهج مخالفة الأنبياء والمرسلين في إصلاح الناس وبإقرارهم بالشرك الأساسي الذي حرره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبتوليهم أصحاب هذا الشرك
وبتوليهم لصوفية وحدة الوجود وبتوليهم من الرسل الروافض فبمسخهم الإسلام وتشويه الإسلام وإقرارهم على تشويه الإسلام أسفعوا إلى الإسلام أكثر من الحكام الجهلة الذين وجدوا قوانين جاهلة للكفار وهم حريصون على الدنيا وحريصون على الكراسي فتشبثوا بالكراسي وما يفعلها من القوانين. فنحن نقول على طريقة السلح من فضل حاكمية الله حاكمية المنزل حاكمية الله وكافر حتى لو كان ينام في الشارع لا يجد مأوى ويعتقد هذه العقيدة فهو كافر. فضل الحاكم الحاكم إذا كان عنده هذه العقيدة فهو كافر. إذا كان يفضل حاكم القوانين المستوردة للكفار الغرب على حاكمية الله فهو كافر. وإذا كان بالله
ويوم الجنة والنار ويوم أن الله يعاقب على الذنوب وأن الله هو الحكم الوحيد سبحانه وتعالى يحكم في العقائد والعبادات والتشريعات والأحكام. إذا كان عنده هذه العقيدة فما نستطيع أن نكفره ولو حكم بالقوانين. إذا كان يسمون هذا تبديل وتشريع فإنكم أنتم بدلتم وشرعتم في دين الله بدلتم المناهج واخترعتم مناهج بديلة لمناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستهنتم بالعقائد التي اهتم بها الأنبياء وجعلوها أسمى أهدافهم وأفضل ما جاءوا به وأفضل ما دعوا إليه استهنتم به وركنتم إلى الروافض والباطنية والصوفية القبورية الحلولية وتكتم عن هذه العقائد. فجرمكم أكبر من جرم الحكام إن كنتم تعقلون. فنحن الآن ندعوكم وندعو الحكام إلى الرجوع جميعا إلى منهج الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء والخضوع لما جاء به الأنبياء في كل أبواب الدين أصوله وفروعه. فإنكم لا يصدق عليكم أنكم تنادون بحاكمية الله إلا إذا دعوتم إلى الحاكمية من ألفها إلى يائها كما أسلفنا أظن في الدرس الماضي إن حاكمية الله عندنا غير حاكمية الله عند هؤلاء. حاكمية الله ضيقة جدا ومحصورة في أهداف سياسية بسيطة. أما الحاكمية في نظرنا بحسب الأدلة فهي واسعة جدا وأول ما يدخل فيها العقائد. أول ما يدخل فيها العقائد التوحيد توحيد الربوبية توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات. هذه الأمور التي يستهين بها الرافضون إلى الكراسي والمستخدمين لكل الوسائل ومنها الوسائل الميثافيلية والوسائل الغربية للوصول إلى الكراسي. وجربنا حكومات لهم وصلوا إلى الكراسي وتناسوا هذه الحاكمية وأداروا ظهورهم لها والمنادون بالحاكمية والذين لا زالوا ينهثون بالوصول إليها أقروا هؤلاء على ما خانوا وما مكروا وما دبروا لشريعة الله من المطاردة. الشريعة التي ينادون بها لم يلتزموها بل طاردوها. الذي وصل وصل والذي لم يصل يصفق لهذا اللون من الحكام الذين صاروا أسوأ من الحكام المستبدين المنحرفين في باب الحاكمية. يبقى أناس الآن من حثالات هؤلاء ومن أذنابهم يتظاهرون بالسلفية ويقولون يعني ما تسمعون الحكام مبذلون
فكفروا بهذا التبديل. وأنا أقول المبتدع مبدلون وأسلافكم وشيوخكم مبدلون، لأن الذي يتأول أسماء الله وصفاته مبدل، والذي يقع في تأويلات القبورية والخرافية مبدل، والذي يقع في تأويلات في العبادة وفي كل الميادين مبدل. فكيف تكفرون بهذا التبديل ولا تكفرون بما وقع فيه شيوخكم وطوائفكم وتا أقررتمهم عليه؟ فالانحراف في العقائد تبديل، في توحيد الأسماء والصفات تأويل فيها تبديل، وفي أبواب الألوهية التحريف فيها والضلال فيها تبديل أكبر وأخطر بمئات المرات من التبديل فيما يتعلق بحقوق البشر، لأن هذا تبديل لحقوق الله ولأسمائه وصفاته، أسماء جلاله وعظمته وكماله، وتعطيل ذاته وتعطيل أسمائه وصفاته أكبر وأكبر مما تصارعون عليه يا قوم. فاعرفوا حاكمية الله قبل كل شيء واعترفوا بها وأعلنوا الاعتراف بها في وجه شيوخكم وساداتكم والطوائف التي تنضوي تحت ألوية تنظيماتكم. اصدعوا فيهم بهذا كما صدع بذلك الأنبياء، واصدعوا بهذا في وجه الحكام. ادعوهم، اكتبوا لهم، وجههم النصائح في المساجد وفي الرسائل الخاصة، وقدموا لهم الكتب باللطف والحكمة واللين، فإذا يعني هداهم الله في هذه الأصول وفي هذه الأساسيات وتوفرت التقوى في نفوسهم، فسيهرعون بأنفسهم إلى نبذ القوانين الكافرة الباطلة التي استوردوها واستبدالها الآن من جديد بالشريعة الإسلامية. ونحن نضمن لكم إن شاء الله أنكم إذا حققتم يعني هذه الأهداف الربانية النبوية التي هي أسس الإصلاح، وأصلحتم من استطعتم من الحكام ومن المجتمعات وحتى من الفقهاء أصحاب العمائم الذين يجهلون توحيد الله بأنواعه، إذا وجد هذا الإصلاح جاء تطبيق الحاكمية والحرص على تطبيقها نتيجة حقيقية لا تتخلف لهذا الإيمان الصادق بتوحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه. ونريد أن نسوق بمناسبة ذكر التبديل ما كلام شيخ الإسلام تيمية، لندرك أن التبديل الذي وقعت فيه الشعوب والجماعات والطوائف أصعب من التبديل الذي وقع فيه الحكام. فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في طبعة المكتب الإسلامي، المؤرخ الطبعة الرابعة المؤرخة 97 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل. عرفتم؟ يعني رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهي متوفرة عند هذه الجماعات، وتأويل النصوص بخلاف مراد الله موجود عند هذه الجماعات والطوائف التي تنضم تحت الصوفية ونحو ذلك من التبديلات. هذا من نوع التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل الذي جاء به الأنبياء ثم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والشرع المؤول هو اجتهادات الفقهاء كما فسر ذلك شيخ الإسلام في موضع آخر من كتبه. والشرع المبدل هو تشريع البدع والضلالات التي يربط الجماعات والتنظيمات السياسية على أصحابه ويقولهم أنتم المسلمون، وفي نفس الوقت يحاربون دعاة التوحيد ويحاربون من يحارب هذا التبديل الرهيب. قال: كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، فيجب الفرق. هذا كلام الخاطب شيخ الإسلام ابن تيمية، من يمتلك الفرق بين هذه الأشياء ممن آتاه الله الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. هذا لا فرقان عندهم، فالآن وجه لهم هذا الكلام ليعرفوا خطورة التبديل الذي يستهينون به، لأنه أخطر. شيخ الإسلام كان في وقت الحكام يحكم غير ما أنزل الله، ونقل المودودي من أحد رؤسائهم عن المماليك الذين عاصرهم ابن عبد السلام والنووي وابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم والمزي والذهبي وابن دقيق العيد وغيرهم، عاصروهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون في خاصة أنفسهم بقوانين جنكيز خان، ودخلهم من الأموال يدخل فيه المكوس ومهور المهسات، ومع ذلك ما رفعوا عقيرتهم بالتخفيض تجاه هؤلاء الحكام، ما رفعوا عقيرتهم. الممالك وصلوا إلى أحط الانحطاط عقائديا وفي مجال الحاكمية، لا يقلون شرا عن كثير من الحكام الموجودين، ومع هذا ما كفر هؤلاء ولا قالوا يجب. هؤلاء الآن تكفيريون يرون أن بلاد الإسلام دار حرب وأن الجهاد يجب أن ينطلق منها قبل الكفار. هذا حكم على بلاد الإسلام، قبور، خرافات، شرك، تبديلات، هذه كلها والتأويلات كلها ما تضره ولا يحسب لها حسابا، بل صفوفهم لا تقوم إلا على أصناف هؤلاء المبدلين المحرفين. فأنا أقول هذا الكلام أولا ليعرفوا أهمية التوحيد، وليعرفوا أن الطوائف والأفراد يعني غير السلفيين واقعون في أنواع من التبديل التي قد يفوقون فيها التبديل الذي وقع فيه الحكام. ومجال التبديل عند هذه الطوائف أصعب وأهم عند الله وعند أنبيائه ورسل المصلحين من التبديل، والدليل القرآن. القرآن جاء وأمم قد بدلت وانحرفت، بدلت شرائع الأنبياء وحرفتها بما في ذلك الحاكمية، فكانوا يجاهدونهم في أبواب الدين العقائدية ويحاربونهم في الشرك والخرافات والبدع المنافية لهذه الأصول العقائدية والمنهجية.
ولا يصارعون إلى الكراسي. والله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن سرد له عددا من أسماء الأنبياء العظام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. هداهم مسجل في القرآن. انظروا هذا الهدى في القرآن وانظروا هدي نوح وهدي إبراهيم وهدي الأسباط ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى. انظروا هديهم. هؤلاء الذين أمر الله محمد أن يقتدي بهديهم واقتدى رسول الله بهديهم وبدأ بما بدأوا به عليه الصلاة والسلام. ما بدأ بالحافلية، بدأ قال نقول لا إله إلا الله، بدأ يعلم أسماء الله وصفاته، فلا تختم آية إلا باسم أسماء الله أو فيها بصفاته. هذا تعليم، تعليم بارك الله فيكم. وبدأ واستمر على هذه الدعوة 13 سنة عليه الصلاة والسلام، وما نزل التشريعات المتعلقة بالحاكمية إلا في العهد المدني، إقامة الحدود، رجم الزاني، قطع السارق، تحريم الخمر، الجد فيه. والله ما نزلت إلا في العهد المدني بعد ما قامت الدولة الإسلامية. ودعوة الأنبياء لا تجد فيها هذا لأنها تأتي متأخرة هذه الأشياء، ولله سنن في خلقه، في السماوات، في الأرض، في النبات، في الإنسان، سنن فيها التدرج ولها أصول. فهؤلاء لا عرفوا أصول ولا عرفوا كيف يتدرجون في الدعوة وقفزوا قفز هائلة إلى آخر الإسلام الحاكمية، إلى آخر ما يقوم به الأنبياء. قفزوا كل هذه المسافات الهائلة التي برت بنوح ووقف معها 50 عاما، ووقف مع إبراهيم ولم يخرج منها إلى غيرها أبدا، ووقف مع صالح وهود وغيرهم من الأنبياء لم يتجاوزوها إلى هذه المرحلة التي بدأ منها هؤلاء. نقول هذا تسقيها لهم، والأدلة معنا والحمد لله، والبراهين معنا. فإن أرادوا صلاحا لأنفسهم وصلاحا وإصلاحا في الأمة فهذا هو المنهج وهذا هو الطريق للإصلاح. فمن اختار غيره فقد حارب الأنبياء في عقائدهم ومناهجهم واستهان بهم وبدعوتهم واختار نفسه طريقا أصله مأخوذ من الأوروبيين ثورة فتقع الحكام. فهذا ما أجيب به على هذا السؤال. وهناك كلام للشيخ ابن تيمية في عدد من المواضع من فتاواه يبين فيها أن التبديل، أن هناك شرع منزل وهناك شرع مؤول وهناك شرع مبدل، والمبدل هو ما يقع في صفات الله وأسمائه وكذا وكذا، وكذلك ما يقع في شريعته، وقد يقع فيها تأويل، تأويل قد يحصل أخطاء من العلماء والفقهاء. هذا التأويل من الفقهاء رحمهم الله هم يعذرون فيه ويعتبرون مجتهدين، ما أصابوا لهم فيه أجران وما أخطأوا فيه لهم في أجر واحد، ولكن لا يجوز أبدا متابعة أحد في أخطائه. حتى إن ابن تيمية يرى أنه إذا تبين الحق لهذا المخلد لإمام من أئمة الإسلام يرى أنه خالف حكم الله وبدله بغير قصد بحكم آخر، كأن يحل ما حرم الله بغير قصد ولكن وقع فيه أو الآخر. وعرف هذا التبديل، إذا اختار هذا التبديل ورد النصوص أنه كافر حتى في هذا الميدان. لكن هذه الأمور كلها لا يرفع هؤلاء السياسيون المنحرفون بهذه القضايا وهذه الأصول الخطيرة، لا يرفعون بها رأسا. فنحن ناديهم بأعلى الأصوات أن ينصاعوا لدعوة الله وأن يعرفوا دعوة الأنبياء وأن يعرفوا دعوة محمد وجهاده عليه الصلاة والسلام، فإنه جاهد من أجل لا إله إلا الله، لا إله إلا المفهوم الذي فهمه الأنبياء وفهمه الصحابة وفهمه فقهاء الإسلام ومحدثو الإسلام وأئمة الإسلام، لا بفقه سيد قطب الذي يعتبر من أجهل الناس بمعنى لا إله إلا الله. واعتبروا تفسيره لا إله إلا الله، والتفسير الصحيح هو تفسير ضال منحرف، لأنه فسر لا إله إلا الله بالحاكمية، وفسر بالاستعلاء، وفسر بالسيطرة، وفسر بالهيمنة، فسر بتأويلات وتحريفات المتكلمين الضالين، وأضاف إليها تبديلا وتحريفا جديدا. فهذا التفسير تفسير لا إله إلا الله، لا معبود إلا بحق إلا الله، فسرها لا حاكم، لا حاكم إلا الله. إذا جينا الحاكمية، هل قال الله في القرآن يعني اعبدوا محمدا اعبدوا نوحا؟ قال هذا؟ أو اعتبر محمدا معبودا أو نوحا أو صار اعتبر معبودين؟ جواب لا، لكن اعتبرهم حكاما.
وجاء هؤلاء فانطلقوا من منطلق أولئك، وكانت غايتهم إسقاط الحكام والعلماء، ولبسوا دعواتهم بشعارات إسلامية، لبسوها تلبيسا، ولكن في الحقيقة هم مقلدون تقليدا أعمى لتلك الثورات الأوروبية، ولو لبسوها لباس الإسلام. فجاءوا على هذا المنوال، وبدأ الصراع بينهم وبين الحكام، مما زاد الحكام استبدادا وبطشا، ولم يستفد المسلمون من هذه المعارك التي لا نقول فيها جانبية، بل هي أبعد من الجانبية. ولو سلكوا طريق الرسل في الإصلاح، حتى لو كان الحكام كفارا كما يزعمون، لو سلكوا مسلك الأنبياء في الإصلاح، فدعوا الحكام والمحكومين إلى ما دعا إليه الرسل من إصلاح العقائد وتصحيح معنى لا إله إلا الله في حياة المسلمين، وبدأوا بالدعوة إلى التخلص من عبادات القبور التي يأنفون من الدعوة إليها، ويسمونها أو يقولون لمن يعتني بها على طريقة الرسل: أنتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور. الأنبياء حاربوا القبور وما في معناها، ولم يحاربوا القصور، لأن هذا منهج فاسد. البدء لمحاربة القصور هروب من الدعوة إلى العقيدة ومن سلوك الأنبياء في الإصلاح، وتسرع وقفز هائل إلى الكراتي، وهذا أمر واضح. ومن هنا اختاروا، لما عجزوا عن مواجهات لجأوا إلى الديمقراطية، وزعموا أن هذا طريق للوصول إلى حاكمية الله، إلى تحكيم الشريعة الإسلامية. وهم يجهلون الشريعة الإسلامية التي يجب أن يطبقها الأفراد والجماعات والحكومات. فحاكمية الله تبارك وتعالى ليست خاصة بالحكام، وليست محصورة في الكراسي وما يتصل بها. حاكمية الله تبدأ بالعقيدة، بإصلاح الفرد والجماعة والحكومات والشعوب جميعا، كلهم يشتركون في معنى واحد في العبودية لله. فندعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده، وأن يعبدوا أنفسهم لله عز وجل، ويصلحوا عقائدهم، ويصلحوا قلوبهم، وتصلح قلوبهم بتقوى الله وخوفه ومراقبته. فإذا وصلت آثار الدعوة إلى هذا الحد من التأثير في الأفراد والجماعات والحكام، قامت الحاكمية التي ينشدونها دون حاجة إلى عشر مأشار ما يقوم به من الصراعات على الحاكمية مباشرة. نحن ننصح هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذه المسالك التي سلكوها، وأفسدوا بها شباب الأمة، وأفسدوا بها الحكام والمحكومين، وأفسدوا تصور الناس للإسلام الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفسدوا تصور الناس حول العقائد إذ أصبحت العقائد مهملة في قراميس هؤلاء السياسيين، فلا قيمة لها ولا لمن يدعو إليها. المكانة والمنزلة العظيمة لمن يصارع على الكراسي ويشارك في الانتخابات ويقوم بالإضرابات، وكل ذلك تراث غربي بحت ورثوه من أساتذة غربيين ولم يرثوه من الأنبياء والمرسلين. فعليهم أن يستأنفوا كل نشاطاتهم، أن يستأنفوا فيبدأوا من جديد بإصلاح الناس على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إصلاحهم فردا وجماعات، ويبدأ الواحد بنفسه ويبدأ بأبيه وأخيه. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إلا الأبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه يا قومي يا يوسع قريبا
من هذه التماثيل
في صوتي الأنعام، ما هذه التماثيل؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وقال إبراهيم لأبي آدم أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بدأ بأبيه وثنى بالقوم بعشيرته كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين، ما قال دعوهم إلى المصارعة كراسي، أنذرهم بخشى الله، علمهم توحيد الله، حذرهم من الشرك الأكبر الذي لا الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مساء صحيح. هذا الشرك الأكبر المهلك لا يحذر منه السياسيون، ويضمون وينتظمون في صفوفهم الرواسب القبوريين المنحرفين انحرافا كليا بالإسلام أصولا وفروعا، ويضمون في صفوفهم الصوفية الخرافيين والصوفية الملاحدة دعاة وحدة الوجود والحلول، ويضمون في صفوفهم أصنافا من المتبعين والمنحرفين، ولا يحاولون تصحيح عقائدهم من قريب ولا من بعيد، وقد أعطوهم ساءات واضحة صريحة لأننا نحشد الناس ولا نطلب من أحد أن يتزحزح عن عقيدته. هكذا صنعوا بهذا، فأصبحت العقيدة أهون عليهم من ابن الحجاج من هواني تبالع على الحجاج. كما في المثل إذا يعني بالغ الناس في الاتهام بشيء قالوا هذا الشيء عند فلان أو عند الجماعة الفلانية أهون من تبالع على الحجاج، فالعقيدة عندهم أهون من تبالع على الحجاج. والهم كل الهم للصراع السياسي على الكراسي على طريقة أساتذتهم الغربيين فقط، لا على طريقة الأنبياء ولا على طريقة المصلحين. وأصبحوا يكفر الناس بهذا فقط بما يسمونه الحكم غير ما أنزل الله. لا شك أن الحكم غير ما أنزل الله جريمة عظيمة، ولكن أكثر إجرام منه الفساد العقائدي والمنهجي الذي اهتم به الأنبياء والمصلحون قبل كل شيء. فالحكم غير ما أنزل الله أصله كبيرة من الكبائر، ما هو كفر أكبر وشرك أكبر، يتحول إلى كما تتحول سائر الكبائر إلى الكفر بشروط، يتحول ويصير كفرا كسائر الكبائر كاستحلال الزنا والخمر والسرقة والقتل وما شكل ذلك. أما مجرد الحكم غير ما أنزل الله، مع اعتقاد هذا الحاكم أن الحكم لله وحده وأن ممارسته للحكم غير الله جريمة تستوجب غضب الله وتستوجب العقوبة في الآخرة، فسر السلف وعلى رأسهم ترجمان القرآن ومدرسته وقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. أن الكفر ينقسم والفسق ينقسم، فسق أكبر وكفر أصغر، فسق أكبر بمعنى الكفر، فسق أصغر بمعنى الكفر الأصغر، والظلم كذلك ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. وهذا ما يطيعه ويدن من حوله أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام تيمية. يأتي لهؤلاء الجهلة
ويسلكون في هذا الباب مسلك الخوارج. وجدوا في المذاهب الإسلامية ما يلائمهم في فكر الخوارج فتبنوه وصاروا يصفرون الحكام ويصارعون الحكام ويربون الناس أي مهاترات مع السياسيين والحكام. وحصر الإسلام بهذه الأساليب في هذه الزاوية من زوايا الإسلام وأداروا ظهورهم لأحكام الله الأخرى وصاروا يسمون علماء الحيض والنفاس الذين يربوا الناس على شريعة الله ويسمونهم جراسيس ويسمونهم عملاء ويكفرهم بعضهم لأنهم يعني بغير السلطان وشوهوا الإسلام والمسلمين وهم أضلوا من الحكام. ضلالهم في أبواب أصول الدين وضلالهم في المنهج مخالفة الأنبياء والمرسلين في إصلاح الناس وبإقرارهم للشرك الأساسي الذي حاربه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبتوليهم أصحاب هذا الشرك وبتوليهم لصوفية وحدة الوجود وبتوليهم من الرفض والروافض وبمسخهم الإسلام وتشويهم الإسلام وإقرارهم على تشويه الإسلام أسرعوا إلى الإسلام أكثر من الحكام الجهلة الذين وجدوا قوانين جاهلة للكفار وهم حريصون على الدنيا وحريصون على الكراسي فتشبثوا بالكراسي وما يفعلها من القوانين. فنحن نقول على طريقة السلف من فضل حاكمية الله حاكمية المنزل حاكمية الله وكافر حتى لو كان ينام في الشارع لا يجد مأوى ويعتقد هذه العقيدة وكافر فضع حاكم. الحاكم إذا كان عنده هذه العقيدة فهو كافر. إذا كان يفضل حاكم القوانين المستوردة للكفار الغرب على حاكمية الله فهو كافر. وإذا كان بالله
ويوم الجنة والنار ويوم أن الله يعاقب على الذنوب وأن الله هو الحكم الوحيد سبحانه وتعالى يحكم في العقائد والعبادات والتشريعات والأحكام. إذا كان عنده هذه العقيدة فما نستطيع أن نكفره ولو حكم بالقوانين. إذا كان يسمون هذا تبديل وتشريع فإنكم أنتم بدلتم وشرعتم في دين الله بدلتم المناهج واخترعتم مناهج بديلة لمناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستهنتم بالعقائد التي اهتم بها الأنبياء وجعلوها أسمى أهدافهم وأفضل ما جاءوا به وأفضل ما دعوا إليه استهنتم به وركنتم إلى الروافض والباطنية والصوفية القبورية الحلولية وتكتم عن هذه العقائد. فجرمكم أكبر من جرم الحكام إن كنتم تعقلون. فنحن الآن ندعوكم وندعو الحكام إلى الرجوع جميعا إلى منهج الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء والخضوع لما جاء به الأنبياء في كل أبواب الدين أصوله وفروعه. فإنكم لا يصدق عليكم أنكم تنادون بحاكمية الله إلا إذا دعوتم إلى الحاكمية من ألفها إلى يائها. كما أسلفنا أظن في الدرس الماضي إن حاكمية الله عندنا غير حاكمية الله عند هؤلاء. حاكمية الله ضيقة جدا ومحصورة في أهداف سياسية بسيطة. أما الحاكمية في نظرنا بحسب الأدلة فهي واسعة جدا وأول ما يدخل فيها العقائد. أول ما يدخل فيها العقائد التوحيد توحيد الربوبية توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات. هذه الأمور التي يستهين بها الرافضون إلى الكراسي والمستخدمين لكل الوسائل ومنها الوسائل الميثافيلية والوسائل الغربية للوصول إلى الكراسي. وجربنا حكومات لهم وصلوا إلى الكراسي وتناسوا هذه الحاكمية وأداروا ظهورهم لها، والمنادون بالحاكمية والذين لا زالوا ينهثون بالوصول إليها أقروا هؤلاء على ما خانوا وما مكروا وما دبروا لشريعة الله من المطاردة. الشريعة التي ينادون بها لم يلتزموا بل طاردوها. الذي وصل وصل، والذي لم يصل يصفق لهذا اللون من الحكام الذين صاروا أسوأ من الحكام المستبدين المنحرفين في باب الحاكمية. يبقى أناس الآن من حثالات هؤلاء ومن أذنابهم يتظاهرون بالسلفية ويقولون يعني ما تسمعون الحكام مبدلون فكفروا بهذا التبديل، ونقول المبتدئة مبدلون وأسلافكم وشيوخكم مبدلون، لأن الذي يتأول أسماء الله وصفاته مبدل، والذي يقع في تأويلات القبورية والخرافية مبدل، والذي يقع في تأويلات في العبادة وفي كل الميادين مبدل. فكيف تكفرون بهذا التبديل ولا تكفرون بما وقع فيه شيوخكم وطوائفكم وتأقررتموهم عليه؟ فالانحراف في العقائد تبديل، في توحيد الأسماء والصفات تأويل فيها تبديل، وفي أبواب الألوهية التحريف فيها والضلال فيها تبديل أكبر وأخطر بمئات المرات من التبديل فيما يتعلق بحقوق البشر، لأن هذا تبديل لحقوق الله ولأسمائه وصفاته، أسماء جلاله وعظمته وكماله وتعطيل ذاته وتعطيل أسمائه وصفاته أكبر وأكبر مما تصارعون عليه يا قوم. فاعرفوا حاكمية الله قبل كل شيء واعترفوا بها وأعلنوا الاعتراف بها في وجه شيوخكم وساداتكم والطوائف التي تنضوي تحت ألوية تنظيماتكم. اصدعوا فيهم بهذا كما صدع بذلك الأنبياء، واصدعوا بهذا في وجه الحكام. ادعوهم، اكتبوا لهم، وجههم النصائح في المساجد وفي الرسائل الخاصة، وقدموا لهم الكتب باللطف والحكمة واللين، فإذا يعني هداهم الله في هذه الأصول وفي هذه الأساسيات وتوفرت التقوى في نفوسهم فسيهرعون بأنفسهم إلى نبذ القوانين الكافرة الباطلة التي استوردوها واستبدالها الآن من جديد بالشريعة الإسلامية. ونحن نضمن لكم إن شاء الله أنكم إذا حققتم يعني هذه الأهداف الربانية النبوية التي هي أسس الإصلاح وأصلحتم من استطعتم من الحكام ومن المجتمعات وحتى من الفقهاء أصحاب العمائم الذين يجهلون توحيد الله بأنواعه، إذا وجد هذا الإصلاح جاء تطبيق الحاكمية والحرص على تطبيقها نتيجة حقيقية لا تتخلف لهذا الإيمان الصادق بتوحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه. ونريد أن نسوق بمناسبة ذكر التبديل ما كلام شيخ الإسلام تيمية، لندرك أن التبديل الذي وقعت فيه الشعوب والجماعات والطوائف أصعب من التبديل الذي وقع فيه الحكام.
فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في طبعة المكتب الإسلامي. المؤرخ الطبعة الرابعة المؤرخة 97 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل. عرفتم؟ يعني رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو هي متوفرة عند هذه الجماعات، وتأويل النصوص بخلاف مراد الله موجود عند هذه الجماعات والطوائف التي تنضم تحت الصوفية ونحو ذلك من التبديلات، فهذا من نوع التبديل. فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل الذي جاء به الأنبياء ثم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والشرع المؤول هو اجتهادات الفقهاء كما فسر ذلك شيخ الإسلام في موضع آخر من كتبه. والشرع المبدل هو تشريع البدع والضلالات التي يربط الجماعات والتنظيمات السياسية على أصحابه ويقولهم أنتم المسلمون، وفي نفس الوقت يحاربون دعاة التوحيد ويحاربون من يحارب هذا التبديل الرهيب. قال: كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، فيجب الفرق. هذا كلام خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية من يمتلك الفرق بين هذه الأشياء، ممن آتاه الله الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. هؤلاء لا فرقان عندهم. فالآن نوجه لهم هذا الكلام ليعرفوا خطورة التبديل الذي يستهينون به، لأنه أخطر. شيخ الإسلام كان في وقت الحكام يحكم غير ما أنزل الله، ونقل المودودي من أحد رؤسائهم عن المماليك الذين عاصرهم ابن عبد السلام والنووي وابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم والمزي والذهبي وابن دقيق العيد وغيرهم، عاصروهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون في خاصة أنفسهم بقوانين جنكيز خان، ودخلهم من الأموال يدخل فيه المكوس ومهور المهسات، ومع ذلك ما رفع عقيرتهم بالتكفير تجاه هؤلاء الحكام، ما رفع عقيرتهم. الممالك وصلوا إلى أحط الانحطاط عقائديا وفي مجال الحاكمية، لا يقلون شرا عن كثير من الحكام الموجودين، ومع هذا ما كفرهم هؤلاء ولا قالوا يجب. هؤلاء الآن تكفيريون يرون أن بلاد الإسلام دار حرب وأن الجهاد يجب أن ينطلق منها قبل الكفار، هذا حكم على بلاد الإسلام. قبور، خرافات، شرك، تبديلات، هذه كلها والتأويلات كلها ما تضرهم ولا يحسبها حسابا، بل
صفوفهم لا تقوم إلا على أصناف هؤلاء المبدلين المحرفين. فأنا أقول هذا الكلام أولا ليعرفوا أهمية التوحيد، وليعرفوا أن الطوائف والأفراد يعني غير السلفيين واقعون في أنواع من التبديل التي قد يفوقون فيها التبديل الذي وقع فيه الحكام. ومجال التبديل عند هذه الطوائف أصعب وأهم عند الله وعند أنبيائه ورسل المصلحين من التبديل. والدليل القرآن، القرآن جاء وأمم قد بدلت وانحرفت، بدلت شرائع الأنبياء وحرفتها بما في ذلك الحاكمية، فكانوا يجاهدونهم في أبواب الدين العقائدية ويحاربونهم في الشرك والخرافات والبدع المنافية لهذه الأصول العقائدية والمنهجية، ولا يصارعون إلى الكراسي. والله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن سرد له عددا من أسماء الأنبياء العظام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مختلف، هداهم مسجل في القرآن. انظروا هذا الهدى في القرآن، وانظروا هدي نوح وهدي إبراهيم وهدي الأسباط ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى، انظروا هديهم. هؤلاء الذين أمر الله محمد أن يقتدي بهديهم، واقتدى رسول الله بهديهم، وبدأ بما بدأوا به عليه الصلاة والسلام. ما بدأ بالحاكمية، بدأ قال نقول لا إله إلا الله، بدأ يعلم أسماء الله وصفاته، فلا تفهم آية إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، هذا تعليم، تعليم بارك الله فيكم. وبدأ واستمر على هذه الدعوة 13 سنة عليه الصلاة والسلام، وما نزل التشريعات المتعلقة بالحاكمية إلا في العهد المدني، إقامة الحدود، رجم الزاني، قطع يد السارق، تحريم الخمر، الجد فيه، والله ما نزلت إلا في العهد المدني بعد ما قامت الدولة الإسلامية. ودعوة الأنبياء لا تجد فيها هذا لأنها تأتي متأخرة هذه الأشياء، ولله سنن في خلقه في السماوات في الأرض في النبات في الإنسان، سنن فيها التدرج ولها أصول، فهؤلاء لا عرفوا أصول ولا عرفوا كيف يتدرجون في الدعوة وقفزوا قفزها إلى آخر الإسلام الحقيقية إلى آخر ما يقوم به الأنبياء، قفزوا كل هذه المسافة الهائلة التي مرت بنوح ووقف معها ألفتر إلا 50 عاما، ووقف مع إبراهيم ولم يخرج منها إلى غيرها أبدا، ووقف مع صالح وهود وغيرهم من الأنبياء لم يتجاوزوها إلى هذه المرحلة التي بدأ منها هؤلاء. نقول هذا تفقيها لهم، والأدلة معنا والحمد لله والبراهين معنا، فإن أرادوا صلاحا لأنفسهم وصلاحا وإصلاحا في الأمة فهذا هو المنهج وهذا هو الطريق للإصلاح، فمن اختار غيره فقد حارب الأنبياء في عقائدهم ومناهجهم واستهان بهم وبدعوتهم واختار نفسه طريقا أصله مأخوذ من الأوروبيين ثورة فتبع الحكام. فهذا ما أجيب به على هذا السؤال، وهناك كلام للشيخ ابن تيمية في عدد من المواضع من فتاواه يبين فيها أن التبديل، أن هناك شرع منزل وهناك شرع مؤول وهناك شرع مبدل، والمبدل هو ما يقع في صفات الله وأسمائه وكذا وكذا، وكذلك ما يقع في شريعته، وقد يقع فيها تأويل، تأويل قد يحصل بأخطاء من العلماء والفقهاء. هذا التأويل من الفقهاء رحمهم الله هم يعذرون فيه ويعتبرون مجتهدين، ما أصابوا لهم فيه أجران وما أخطأوا فيه لهم في أجر واحد، ولكن لا يجوز أبدا متابعة أحد في أخطائه، حتى إن ابن تيمية يرى أنه إذا تبين الحق لهذا المخلد لإمام من أئمة الإسلام يرى أنه خالف حكم الله وبدله بغير قصد بحكم آخر، كأن يحل ما حرم الله بغير قصد ولكن وقع فيه أو الأخير. وعرف هذا التبديل، إذا اختار هذا التبديل ورد النصوص أنه كافر حتى في هذا الميدان. لكن هذه الأمور كلها لا يرفع هؤلاء السياسيون المنحرفون بهذه القضايا وهذه الأصول الخطيرة، لا يرفعون بها رأسا. فنحن ناديهم بأعلى الأصوات أن ينصاعوا لدعوة الله، وأن يعرفوا دعوة الأنبياء، وأن يعرفوا دعوة محمد وجهاده عليه الصلاة والسلام. فإنه جاهد من أجل لا إله إلا الله، لا إله إلا بالمفهوم الذي فهمه الأنبياء وفهمه الصحابة وفهمه فقهاء الإسلام ومحدث الإسلام وأئمة الإسلام، لا بفقه سيد قطب الذي يعتبر من أجهل الناس بمعنى لا إله إلا الله، واعتبروا تفسيره لا إله إلا الله والتفسير الصحيح هو تفسير ضال منحرف، لأنه فسر لا إله إلا الله بالحاكمية، وفسر بالاستعلاء، وفسر بالسيطرة، وفسر بالهيمنة، فسر بتأويلات وتحريفات المتكلمين الضالين، وأضاف إليها تبديلا وتحريفا جديدا. فهذا التفسير تفسير لا إله إلا الله، لا معبود إلا بحق إلا الله، فسرها لا حاكم إلا الله. إذا جينا الحاكمية، هل قال الله في القرآن يعني اعبدوا محمدا اعبدوا نوحا؟ قال هذا؟ أو اعتبر محمدا معبودا أو نوحا أو صار اعتبر معبودين؟ جواب لا، لكن اعتبرهم حكاما